أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس ما بقي من قول في مسألة موقف أو مواقف السادة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من تعليل الأحكام. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أيها الإخوة معروف بشدة حرصه وولعه باتباع حروف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هو رجل معروف بشدة اتباعه، ولذلك كان يشدد على نفسه، كان يشدد على نفسه وعلى من شاء أن يتبعه في خطته هذه. ولذلك حين أمر أبو جعفر المنصور في القصة الشهيرة الإمام مالكا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: إني أرى أن تضع لنا كتابا، أن تضع لنا كتابا، أي كتابا في علم الشرع أو في فقه شرع الله تبارك وتعالى، تتجنب فيه تجديدات ابن عمر وتسهيلات ابن عباس. فابن عمر كان مشهورا بالتجديد رضي الله عنه، لأنه كان يتبع الحروف. ومع ذلك لم يمنعه هذا أيها الإخوة في بعض الموارد والحالات أن يدرك وأن يستنبط أيها الإخوة علة النص، علة الحكم. فمن المأثور عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان لا يقول، وهذا أيها الإخوة يعني أتى خلافا لرأي الجماهير، ورأيه كان مبتنا أو مبنيا على التعليل. كان لا يقول بالأذان للمسافر أو بالأذان في السفر، أسقط سنية هذه الشاعرة، وهذا مذهب السادة الزيدية، مذهب السادة الزيدية في اليمن اليوم مثلا. ابن عمر قال بهذا، لماذا؟ لأنه فهم أن الأذان هو إعلام، وإنما كان هذا الإعلام ليجتمع الناس. وفي السفر قد يكون المرء وحيدا، وقد يكون جماعة مسافرين وهم مجتمعون، ما الحاجة إلى تجميع بالأذان؟ ولذلك لم يقل بسنية، مع أن هناك بعض الأحاديث الصحيحة أيها الإخوة لا ندري موقفهم منها، أو ربما لم تبلغه الله أعلم، يعني تحبذ وتندب إلى رفع الأذان حتى في حق من كان خاليا أيها الإخوة، كراع مثلا في شائه وكان خاليا في بيداء أو في أرض بعيدة وله أجر كبير. حديث صحيح في هذا لا ندري. المهم، لكن هذا موقف ابن عمر وهو مبتنى على التعليل الواضح، رأى أن العلة قد فقدت أيها الإخوة، أو حتى الحكمة من هذا التشريع، إذن لا داعي له. وهذا عجيب منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا موقفه من خيار العيب، موقفه من خيار العيب، الخيارات العقدية كثيرة طبعا، يعني زواء 10، من أشهرها خيار المجلس وخيار العيب. موقفه من خيار العيب وهو راوي، هو راوي أحاديث أو جملة من أحاديث خيار العيب، يعني حديث حبان ابن منقذ. طبعا ذكر في بعض الروايات أن اسمه حبان ابن منقذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا صاحب من الصحابة رضي الله عنهم، كان بلسانه لوثا، وأيضا يبدو أنه كان يعني مغفلا، وكان يستغفل، من السهل جدا أن يستغفل، وكان بلسانه لوثا. طبعا الآن يقولون لوثا، ما في لوثا، لوثا، اللوث شيء مختلف تماما، لكن هذه اسمها لوثا، يقول إنسان ملتاث وفي عقله لوثا وليس لوثا وإنما لوثا. كان في لسانه لوثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن عمر هو الذي روى حديثه، قال: جاء هذا الرجل وكان بالأنصار وبلسانه لوثا، وقال: يا رسول الله، إني لا أزال أخدع، دائما أبيع أشتري أخدع، يخدعونني، يعني يضحكون علي، أنا مسكين غلبان، مسكين.
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: نعم، إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة، يعني لا خداع، لا خديعة. الخلابة هي الخداع الذي يأتي بمعسول الكلام، هذا المعنى الدقيق للخلابة. وخلبت عقله وخلب فلان لبه، بماذا يعني؟ خدعه بمعسول الكلام، الكلام الجميل الطيب الناعم، مش بالكلام العنيف، لا، وإنما بالكلام المعسول الناعم. فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار 3 ليال يعني وثلاث أيام، إن شئت أمسكت رضيت، يعني أمسكت، وإن سخطت ردت. هذا خير رأي، هذا الأصل فيه حديث حبان بن منقذ. طبعا قيل اسمه حبان بن منقذ، هذا الأنصاري الذي بلسانه الوثر. حتى في رواية أعتقد عند البيهقي في السنة الكبرى يقول عبد الله بن عمر: وأسن هذا الرجل حتى أدرك خلافة عثمان وبلغ 130 سنة. قال: فكنت أرى، سبحان الله، كنت أرى وهو يتبايع يبيع أو يشتري ويقول لا خلافة. يحكي ابن عمر هذا حديث التمثيل، يلوث بها لسان المسكين، لا يستطيع حتى أن يقول لا خلافة، يقول هكذا. ابن عمر استحضر المشيخ، استحضره، سبحان الله، المسكين كان هكذا لا خلافة. طبعا هذا يصح في مجتمع أيها الإخوة يعني فيه ضمير صاحب، فيه ضمير صاحب وفيه دين حقيقي. طبعا كلمة مثل هذه يعني جديرة أن يصح معها ضمير أي إنسان، أن يقول لك هذا لا خداع، لا لا خديعة، لا خلاف، فاتق الله فيه، اتق. لكن في مجتمعات مدخولة ضعف سلطان الدين فيها في النفوس لا ينفع، لا خلاف، حتى لو استحلفت أحدهم تستحلفه ويحلف لك أيضا وهو كاذب، من أي بضعة إيش رواة أو للأسف الشديد، فهذا لا يصح هذه المجتمعات. لكن صلح مع مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. على كل حال، فابن عمر راوي هذا الحديث، راوي هذا الحديث وغيره من أحاديث الخيار، خيار العين، اسمه خيار العين، وكان يتبايع على هذا الأساس وله الحق. فقد روى عبد الرزاق المصنف رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين أنه قال: كنت أتبايع إذا رضيت، كنت أبيع وأشتري بشرط إذا رضيت، يعني شرط الخيار، خيار هي العين 3 أيام و3 ليالي، إذا رضيت يعني إذا رضيت أمسك، إذا سخطت في هذه الأيام أو الليالي رضيت، وهكذا. قال: حتى حتى ابتاع عبد الله بن مطيع نجيبة، وهي الناقة العتيقة التي تؤخذ أو تتخذ للسرق بالسباق، يعني تسمى هذه نجيبة، وهذا معنى دقيق أيضا للنجائب، مش معنى الناقة الفارية الجيدة كما فسرها بعضهم، لا، الناقة الفارية الجيدة العتيقة التي تتخذ للسباق، هذه تسمى نجيبة وتجمع على نجائب، تجمع على نجائب. حتى ابتاع ابن مطيع عبد الله بن مطيع نجيبة إن رضي، ابن عمر قال له بشتريها منك إن رضيت، يعني إن رضي. فقال عبد الله ابن مطيع يعني لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين: إن الرجل قد يرضى ثم يدعي. قال: فكأنما أيقظني، فكنت بعد ذلك أتبايع ها إن أخذت، ها إن أخذت. ما معنى هذا الكلام؟ هذا قال له ما معنى هذا الشرط الرضيت؟ قال: الرجل قد يرضى بالشيء ثم يبدو له بعد يوم أو يومين أو 3 يبدو له أمر آخر بعد أن رضي، يدعي. ما معنى يدعي السخطة؟ يدعي السخطة أنه يعني لا، لم يرضى هذا الشيء، لم يرضى هذه السلعة، وهكذا طبعا تفسد تبايعات الناس، يصبح تجارب. يعني متى كان هذا؟ يبدو أن هذا كان في أواخر عهد ابن عمر، فعلا حين دخل بعض الناس، بعض الناس أصبح دينهم مدغولا مدخولا، بدأت هذه الظاهرة تظهر، بعض الناس يدعون والله ممتاز، خذ عمرك، لا والله شفته مش كويس، وين كويس؟ فطبعا هذا إلى تنتظم معايش الناس بهذا الطريقة. قال ابن عمر: فكأنما أيقظني، أيقظك من ماذا يا ابن الفاروق؟ أنت تروي حديثا، أنت تتبايع الخيار على أساس حديث صحيح، أنت تتبع رسول الله، نعم، لكنه يفهم أن الحديث معلل وله حكمة، الحكم له حكمة، صحيح؟ التسهيل على الناس، التسهيل على الناس، أن تكون دائرة فسحة التراضي أوسع ما يكون وأرحب ما يكون، نعم، لكن هذا وعمود الدين قائم كما قلنا، والضمير صاح يخضان. أما وقد تخرخ ضمير بعض الناس، طبعا في مثل هذا الزمان ضمير أكثر الناس وأكثر عباد الله، والنبي نبأ بهذا طبعا، ونبع عن تخلص ظل الأمانة حتى لا يكاد يوجد في القبيلة الكبيرة إلا واحد مثلا أمين والعياذ بالله. شيء عجيب النبي يعرف هذا. فابن عمر يقول فكأنما أيقظني. قال الله صحيح يا أخي الله أكبر. هذا حديث غريب طبعا. لماذا؟ معناها ابن عمر هذا رجل كما نقول نحن يعني مش على البركة، طيب القلب بطريقة غير عادية. طبعا الصحابة أنا دائما لما حين أحاول أقارن أعرف أنه لا وجه المقارنة بيننا وبينهم. نحن عندنا خبث، عندنا مكر، عندنا دهاء، عندنا شيء من النفاق، شيء من الرياء، لدينا وجهان، لدينا لسانان، شيء عجيب، باطننا غير ظاهرنا، هم لم يكونوا هكذا مطلقا. طيبة غير عادية، بركة غير طبيعية كانوا، سبحان الله العظيم، ناس مثل الملائكة. يعني هذا المعنى واحد يقول لي ايش كأنما يخوف، هذا معنى عادي معروف يعني، معروف عند الخبثاء البكارين الدهاء. أصحاب الضمائر الممزقة المتخلقة. عند ابن عمر لا، يظن أن الناس كلهم أهل صدق أهل أمانة. إذا قال لك هذا رضيت إذن هو راضي خلص انتهى، لن يكذب بعد ذلك إيش لكي تقيله بيعته ويقول لك لم أرضه، يستحيل أن يفعلها. فقال لا، قال له إيه ممكن هذا يصير، ممكن ابن عمر صح. تخيل تقول هذه اللفتة في هذا الحديث، هذا أدهشني فعلا. وهذا معنى بسيط اليوم بالنسبة لطفل صغير يعرف هذا ويعرف ما هو أدخل في باب التهاوى المقرب منه بمراحل. ابن عمر لا يعرف هذا الحمد لله. هكذا كان بركة، بركة حقيقية أيها الإخوة. لذلك كانوا مع تورعهم في إصدار الأحكام سريعين أيها الإخوة الحكم بالنفاق على من تبدو منه باكر نفق فلان، هذا نفق، هذا شيء مؤمن مباشرة تعمل أي شيء مش طبيعي ولك هذا منافق، فيه نفاق. انتبه ما عندك فكرة النفاق. طبعا عندهم كان استقامة حقيقية، استقامة كالسيف على حد استقامة حقيقية، وكما قلنا يعني ظاهر يواطئ باطنا وباطن يصدقه ظاهر. هكذا كان رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال فكنت أتبايع بعد، يعني بعد ذلك ها إن أخذت، يعني ما فيش إيش خيار، أسقط إيه الخيار، هاي السلعة موجودة تحب تأخذ الآن تأخذ وخال انتهى، ما فيش خيار، ما تحبش توقع على الله. ها إن أخذت، ها إن أخذت علي ولا غير يعني. فإذا ابن عمر أيضا كان لبعض توجهاته أيها الإخوة الحكمية مدخل واضح جدا في التعليم وفي الدوران مع العلة التي هي بمعنى الحكمة الكافلة لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، الكافلة لتحقيق المصالح ودرء المفاسد رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين. طيب أيضا أيها الإخوة القضية المشهورة جدا عن سيدنا عمر حين يعني ناقشه بعض النصارى، قيل هم بنو تغلب وقيل الجراجنة، وهذا أظهر وأشهر تاريخها، وقالوا نحن إيه يعني نجد معرضة من دفع الجزية، نجد معرضة من أو في دفع الجزية، فيمكن إيه أن ندفعها مضاعفة لكن لا باسم الجزية. كان ما في مشكلة. قال هؤلاء حمقى قبل منهم هذا، ولم يقل لا هذا اصطلاح قرآني والله قال حتى تجزى عن يد، والنبي أخذها بعنوان الجزية. يا أخي لسنا إيه ندور مع العناوين، بالعكس يعني هم عن طيب نفس وعن رضا وعن سماحة أحبوا أن يضاعفوا ما يدفعون بعنوان آخر. قال هؤلاء قوم حمقى، لماذا؟ أقروا إيه بالمعنى وأبوا إيه الاسم. حمقى هذا الشيء، ما هو في الأخير تجدر تدفع جزية، سميها جزية، سميها زكاة، سميها صدقة، سميها معونة، هي جزية حقيقتها حقيقة الجزية، ونختلف إيه اسمه وعنوانه. صحيح؟ الأشياء لا تدور إيه مع الأسماء، إنما تدور مع المسميات. المسمى واحد، سمه بما شئت لكن المسمى يبقى كما هو.
جزاء من جزاء.
كيف؟
من جزاء يعني.
طبعا طبعا جزاء من جزاء. نعم. طيب فهذا عمر موضوع بعيد، لم يجمد مع النص مع الحروف ومع الأسامي، وهذه طريقته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أعجب من هذا موقف عمر من تحديد المواقيت المكانية في الحج، في صحيح البخاري من حديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أجمعين أنه قال لما فتح هذان المصران، البصرة والكوفة، لما فتح هذان المصران، على كل حال الذي مصر المصرين هو عمر بن الخطاب. عمر يسمى أبا المدن في الإسلام، مصر زهاء سبعة مدن، أما المسلمون عموما في تاريخ الحضاري فمصروا أيها الإخوة زهاء 70 مدينة، وأكثرها كانت حواضر، كانت إيه حواضر. فعمر هو الذي مصر إيه البصرة والكوفة، وبينهما زهاء 2 فقط. المهم قال لما فتح هذان المصران، يقصد موضع هذين المصرين. طب إذا كان هو الذي مصرهما كيف تقول لي فتح في البخاري؟ لا، المقصود موضع هذين المصرين، هذا هو. لما فتح هذان المصران البصرة والكوفة جاء أهلهما وقال يا أمير المؤمنين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد حد لأهل نجد قرنا وإنه بعيد من طريقنا فإن أتاه وفيه جور قالوا في رواية فيه جور عن طريقنا يعني فيه بعد فإن كلفنا أن نأتيه شق علينا فقال إيتوا ما يحاذي فحده له وسمي بذات عرق ميقاتها العراق ذات عرق هن لهن ولمن أتى عليهن من أهلهن أو من غيره حتى أهلهن لمن أتى عليهن فعمر لم يقل لا هذه خطية عبادة وشعائر وحج يا أخي المقصود بها صغير وهذا التحديد طيب صحيح هي بالنسبة للمدينة من جهة الشرق تكون لكن الذي قال إيه من جهة الشرق من حيث يطلع قرن الشيطان فهنا نجد ثم إيه العراق قال حد أهل نجد لكن طريق هؤلاء أيها الإخوة بعيد من طريق النجديين في نفس الجهة لكن الطريق مختلفة فلو كلفوا أن يأتوا على نفس الميقات المكاني لشق عليهم ذلك لأن فيه جو عن طريقه فيه بعد فيه مسافة فعمر قال يعني انظر ما يسامته ما يحاذي واجعلهم ميقاتكم المكاني بعض الناس يقول لا هذا لم يكن بدعا من عمر أو ابتداعا وإنما هذا هناك آثار وأخبار نعم هناك آثار وأخبار عن رسول الله ولكن تقريبا معظم علماء الحديث الكبار وأئمة الحديث لم يصححوا هذه الأخبار والآثار والأخبار الصحيحة القوية مثل هذا في البخاري تؤكد أن عمر هو الذي حد هذا الحد ميقات ذات عرف على كل حال هذا الحديث يستفاد منه فائدة كبرى أو هذا الأثر أيها الإخوة في مسألة المواقيت الآن إيش في الفضائية في الطائرات مهم جدا إلا هذا استخدمه الفقهاء المعاصرون في حل هذه المشكلة فهذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمر أيضا أيها الإخوة هو الذي حرم المرأة التي يدخل بها في عدتها يعني قبل أن تنقضي عدتها حرمها على من دخل بها مؤبدا طبعا هو حرام حرام أن الإنسان يدخل بامرأة في عدتها طبعا حتى لو كانت هي عدة عدة بينونة كبرى انتبهوا البينونة الصغرى لا تستطيع أصلا بأي حال أحوال لأنها زوجة حكما لزوجها الأول ولذلك من الأحكام المتفرعة عن هذا الأصل لو مات زوجها وهي في عدتها أيها الإخوة ترثه لكن هنا المقصود من طلاق بانت منه بانت بها عفوا بينونة كبرى طيب لن ترجع لزوجها الأول صحيح لكن ممنوع العدة ممنوع أن يدخل بها في عدتها فعمر قال حصل أيام حالة واحد استعجل راح خطب امرأة وعقد عليها ودخل بها وهي في عدتها ففرق بينهما وحرمها عليه مؤبدا قالوا فانتهى لن تستطيع أن تعود إليها في أي من الأيام تحت كل ذنب ممنوع وهذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله والمحرمات على التأبيد مذكورات في كتاب الله في ثلاث آيات صح؟ ثلاث آيات هؤلاء هم المحرمات من وين أجى عمر بشيء هذا؟ هذا أشبه أن يكون بالسياسة الشرعية سياسة للإمام للخليفة لأمير المؤمنين أن يغلظ بعض ما يزجر به على الرعية أو أحد الرعية أو بعض أفراد الرعية أو بعض الحالات والظروف أيها الإخوة زجرا للناس حتى يتأدب الناس وحتى يحترموا أحكام الله تبارك وتعالى أنت تعرف أن هذا محرم كيف تفعلوا يعني؟ إذن لذلك يعني هناك قاعدة فقهية متفق عليها بين الفقهاء من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه يعني قاعدة العقاب بعكس القصد أنت تقصد إلى شيء وبسبيل غير شرعية سنعاقبك على بعكس قصدك تماما حتى لا يتجارع غيرك على مثله ما تجاسرت عليه أنت واقتحمته من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه لعلنا ذكرنا هذا القصة في الدرس السابق ورث المرأة المبتوتة أيها الإخوة في مرض وفاة الرجل في مرض وفاة الرجل يعني رجل مرض مرضا هو أدرك أنه سيموت سيخضي منه أدرك عارف أنه مرض غير مميت يعني وحس حاله بالتوتة راح طلق امرأته وانقضت عدتها انتبه انقضت يعني الآن انتهت الزوجية ومات الرجل عثمان قال هي ترث كيف ترث يا أمير المؤمنين؟ هذا ليس زوجة له. انقضت العدة، قال حتى لو انقضت العدة. طبعا إذا لم تنقضي تلف قولا واحدا، إذا لم تنقض العدة وطلقها حتى لو فت طلاق تلف معروف، لكن انقضت العدة فانفصمت رابطة الزوجية مطلقا انتهى كل شيء، قال لا. لماذا؟ لأن تطليقه إياه في مرضه موته أو وفاته مظنة لمظنة لحرمانها من حقها في الميراث. يعني تعيش معها 30 سنة شيء تطلقها الآن؟ واضح أنه قد يكون طبعا احتمال مسألة. الشافعي يعترف بهذا، الشافعي خالف الحكم طبعا، وكل ظاهرية الشافعي المذهب الظاهري لا يعترف بهذا، يقول لك لا أنا ما دخل، أنا لست هون أشق عن قلوب الناس، ما أدري يا أخي أنه أراد إيه، لكن يغلب على الظن، في شيء اسمه عقل هنا يغلب على الظن. في مثل هذه الحالات على الأقل 80% يراد إيه؟ طب ليه نضيع حقوق الناس هنا عاد؟ حقوق النساء خاصة النساء المظلومات. فعثمان يعني نحن مرتاحون حقيقة لفتوى؟ قال لا. وكثير من الصحابة وطأوه عليها، قالوا والله بالبركة جيد الشيخ خليه يتقدم. قال بطلق عشان يحرمها. عثمان جابت المشكلة، حتى لو انقضت العدة وانفصمت الزوجية سنورثها وتأخذ حظها من ميراثك. عقابا إيه؟ أيضا له بعكس قصده، قصد إلى شيء إيه؟ يسخط به الله تبارك وتعالى ويخرج به إيش؟ عن أحكام العدل والإنصاف، فعوقب إيه؟ بعكس قصده. طيب هناك أيضا أيها الإخوة طبعا أحكام كثيرة ليس لها إيه؟ يعني نظير واضح في الكتاب أو السنة، ولكن عللها الصحابة وربما اتفقوا عليها وتواطؤوا وأجمعوا أحيانا بأنها خير، يعني مصلحة، شرعوا أشياء معينة بالمصلحة خير. لماذا؟ طبعا أنتم تعلمون المصلحة بشكل عام قد تكون معتبرة إذا شهد لها الشرع، وقد تكون ماذا؟ ملغاة إذا شهد إيه؟ بإلغائها. صحيح؟ يعني مثلا المرابي الذي يأخذ الربا له مصلحة في الربا، صحيح؟ هذه المصلحة ملغاة. الذي يشرب الخمر أو يبيعها أو يتجر فيها له إيه؟ مصلحة، مصلحة ملغاة. وهناك نوع ثالث وهو المصلحة ماذا؟ المرسلة. ما معنى مرسلة؟ مطلقة، مطلقة من كلا قيدي الاعتبار والإلغاء، صحيح؟ مع أن الشاهد باعتبارها بخصوصها، طبعا في عندنا شواهد باعتبارها بعمومها. إذا تكلمنا بالعموم طبعا المصالح كلها ما لم تكن ملغاة ينبغي إيش؟ أن نقر بأن الشارع ماذا؟ يعتبر إيه؟ نوعها وجنسها. الشارع جاء لتحقيق مصالح إيش؟ العباد ودرء المفاسد والعنت عنهم، لكن هذا لا يكفي. نتحدث عن مصلحة جزئية، عن حالة، عن مورد، عن مورد أي واحد. فقال لك هذا المرسل ما في خيب بالاعتبار وما في إيش؟ أيضا خيب بالإلغاء، واضح؟ فتسمى المرسل، وهذا ما يعرف بالاستصلاح والمصالح المرسلة، كلام طويل. فالحقيقة المذاهب كلها أخذت به، لم يعترف به مثلا الشافعية والظاهرية، ولكن عندهم أحكام كثيرة عللت إيش؟ بمعنى المصلحة. طبعا ينسب للمالكية أنهم إيه هم الذين قالوا بالمصلحة، لا ليس وحدهم، ولكن المالكية والحنابلة أوشكوا أن يجعلوها دليلا مستقلا. هذا هو التحقيق. مسألة طبعا كل حال كتبت رسائل كثيرة ومئات الصفحات، آلاف الصفحات في موضوع المصلحة قديما وحديثا، وخاصة في العصر الحديث رسائل كثيرة ممتازة كتبت في هذا الموضوع. الدكتور بوطي زاده في الدكتوراه المشهورة، الدكتور مصطفى زيد علام الأزهري الشهير جدا، العلامة مصطفى الزرقاء رحمة الله عليه، الدكتور هذا إيش حسين، رسائل كثيرة جدا ممتازة كله حقيقة. طيب ما علينا. فمثلا موضوع جمع أبي بكر للمصحف الشريف، هو جمع مش للمصحف، جمع للقرآن في المصحف. المصحف كلمة حبشية معناها الكتاب بدفتين، كتاب عنده جدي بسموه مصحف، كلمة حبشية مش عربية، هي كلمة إيه؟ حبشية، مصحف يعني إيش؟ ما يحوي الصحف، ما يحوي الصحف، ما يجمع الصحائف، اسمه مصحف بالحبشية. طيب طبعا النبي عليه السلام حين توفي، تعلمون هذه القضية مشهورة جدا، القرآن كله كان مجموعا وكله كان مكتوبا لكن مفرقا، يعني لو بحث عن أي آية ستجدوها مكتوبة، في آية واحدة غلبت إيش؟ سيدنا زيد بن ثابت، لأنها مكتوبة في موضع واحد فقط، بعد الثانية مكتوبة في عشرات مواضع عند هذا وعند هذا، إلا آية واحدة المهم. لكن القرآن كله ثبت أنه كان مجموعا ومكتوبا أيها الإخوة، يعني إيه كله إيه حاصل، لكن ليس إيه ليس يعني مجموعا بين دفتين مثل الآن، لا موجود عند هذا وعند هذا وعند هذا وعند هذا وعند هذا وعند هذا كثير منه، ولكن إيش مفرغ، إيش في النخاف، إيش في العسير، إيش في الجلود، إيش في الأحجار، في الأكتاف، في العظام، مكتوب. فأبو بكر قال لماذا؟ ورضي الله عنه وارضاه، ما أعظم منة أبي بكر على هذه الأمة والله، على كل هذه الأمة. على المعتزلة وعلى الشيعة وعلى الخوارج وعلى الله السنة بهذا الفعل العظيم الكريم. خطروا لك أنك تنخل الغرم من فرق بطريقة هذه، وبعدين هي الناس فقط تحفظ الصدور، مجمع في الصدور. طيب يموت الحفاظ، وخاصة إيه في اليمن مات 72 من الحفاظ بضربة واحدة في أيام. لكن هذا أمر مخيف جدا، استحر القتل إيه؟ استحر القتل بالقراء، يعني 72 حافظا كتاب الله شيء كثير جدا من الصحابة، فخاف أن يضيع إيه القرآن بعدين. فاستخار الله تبارك وتعالى وخار الله له، شاور عمر، عمر أحسن، عمر صاحب المعنى وصاحب التعليم، قال لا يعني كيف نفعل ما إيه؟ ما لم يفعله رسول الله، رسولنا نفعل هذا، ولو كان في خير كان النبي فعله. لا مش شر، هنا في غلط في الاستنباط على فكرة. هذا مثل الذي إيش رد به أبو الوفاء ابن عقيل رحمة الله عليه، العلامة الحنبلي العظيم الجليل، والذي كان معتزليا، ابن عقيل كان معتزليا ثم تحنبل رحمة الله عليه، على بحر من العلم، له كتاب اسمه الفنون، أقل ما قيل فيه 250 مجلدة، أقل شيء، وقيل هو 800 مجلدة، شيء عجيب. هذا كتاب من كتب ترى، أوسع كتاب، أوسع كتاب ألف في الإسلام، ما فيش واحد ألف كتاب 800 مجلد، شيء عجيب هذا الرجل، مخيف رحمة الله عليه، عنده اطلاع عجيب. فيرد على الإمام الشافعي، الشافعي يتحدث إيه أو يتكلم إيه عن السياسة التي يصلح بها حال إيه؟ حال المكلفين. فيقول لا سياسة إلا ما وافق إيش الشرع وصاحب الشرع. فابن عقيل يقول إن كان يقصد الشافعي أبو عبد الله بهذا الكلام أنه يعني إلا ما وافق الشرع، يعني ما لم يناقضه الشرع ويرده فيا حيها أهلا وسهلا. أما إن كان يقصد أنه لا سياسة إلا ما ورد به الشرع بخصوصه فغير مسلم، غير صحيح، غير صحيح. الشرع أتى أحيانا بأدلة إيه إجمالية، كما قلت قبل قليل في المصلحة مثلا، الشرع يعتبر إيه جنس المصلحة، صحيح، ما لم يلغي يعني إيه بعض الصور فخلاص جنسها إيش وأنواعها معتبر إن شاء الله. ومش شرط أن تأتيني إيه أن تأتيني بدليل تفصيلي على كل إيه مصلحة المصلحة وتقول لي كلام فارغ، هذا لا، نحن ندور حتى مع العمومات في هذه الحالة. فابن عقيل قال هذا كلام، وإنما المصلحة قالت فعلا ما إيه ما استصلح به الناس وشهد الشرع إيه لجنسه أو نوعه وإن لم يرد فيه بخصوصه نص. مش شرط يا أخي، شو نص بدك نص أنت إنه يجوز أن نجمع المصحف إيه بين زفتين؟ كلام فارغ، لكن الفعل نفسه صالح أو غير صالح، طيب أو غير طيب، يحقق المصالح، يحقق المصالح. مش شرط أن يكون هناك حديث وصام الرسول الله أنه يجمع المصحف بين زفتين، مش شرط. وطبعا أبو بكر فتح بهذا بابا حقيقة فيه نفع كثير جدا للأمة. الأمة بعد ذلك فعلت مثل فعل أبي بكر في عشرات إن لم يكن مئات المواضع، صحيح؟ والموضوعات، يعني التأليف في العلوم مثلا، في علم النحو والصرف والبديع والمعاني والبيان والتفسير والحديث أو أصول الفقه، هذا كله مبتدع. المنطق الأول لم يفعله إيه الرسول، لم يفعله حتى أصحابه، ولم يوصى به، صحيح؟ أن استنبط قواعد عشان تقدر ما واحد له، لكن هذا بالعكس من خير الخير، صح؟ ومن أحسن إيه الحسن. فأبو بكر شق طريقا إيه واضحة بفعله الكريم هذا. المهم فظل عمر إيش يرادده كذا، وبعد ذلك عمر استخار الله تبارك وتعالى فقال فخار الله لي بمثل الذي خار لأبي بكر وقلت إنه خير. والله صح، شو طيب ليش أنا أتشدد فيه؟ والحمد لله إحنا اليوم بنعيش إيه في ظلال هذه النعمة. والله وإلا كان مصيبة المقام ظلم مفرقا هكذا مشكلة كبيرة جدا حقيقة، الحمد لله. ومش بس هو جمع جمع وجمع التفاسيره بين إيش بين دفات الكتب كمان، تفسير 10 مجلدات في مجلد كله الحمد لله، وقلنا المضوط والآن الإلكترونية من أحلى ما يكون الحمد لله، سهل على الناس، خدمة كبيرة جدا جدا. فكان هذا إيه من باب إيش السياسة الحصيفة. طيب موضوع التسعير، موضوع التسعير يعني إلزام الناس بسعر معين إيه لبضائعهم، خلاص ممنوع يتعدون، ممنوع لا تنزل عنه ولا تزيد عليه، حفاظا على إيش على السوق، على استقرار السوق. مش واحد ينزل واحد يطلع، ممنوع التسعير. النبي أبى التسعير، فقد روى أبو داود غلت الأثمان في عهد رسول الله، فجاء الناس قال يا رسول الله غلت الأثمان، فلو سعرت لنا اتلاعب وهذا بطلع هذا كذا سحر، ألزمهم الخمح بكذا، الرطب بكذا، البصل بكذا، التمر بكذا، الأرز لا. فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله تبارك وتعالى وليس لأحد في عنقي مظلة. لماذا؟ وين المظلم يا رسول الله؟ هذا الحديث أيضا من أحاديث الأصول، من أحاديث المفاتيح يعني، من أحاديث الأصول التي يستشهد بها لتأكيد قاعدة أن الناس مسلطون في أموالهم. الإنسان مسلط في مالي، أنا حر يا أخي، أتصرف مالي كيفما أريد، أنا صحيح، أنا حرثت، أنا زرعت، أنا إيش حصدت، أنا بدي أبيع شغل هذا كما يروحني، ما المشكلة يعني، مالي هذا، هذا يعني يسعدني، اتفق إيه مع أحوالي. فالنبي قال هذا هو الأصل، الناس مسلطون في أموالهم، بيع كيف شئت وبيع بالثمن، وبعدين إيش الناس إيش هم الذين يختارون. فتركها إيش لما اسمها بعد ذلك سميث، آدم سميث سماه اليد الخفية، الهيدن هاند، اليد الخفية. قال لك في السوق عندها يد خفية معينة إيش هي بتنظم الأمور. أنت يعني بتبيع نفس السلعة التي أبيعها أنا، بيعها أنت بعشرة، أنا بثمانية، الناس تتاك عندي، ستضطر أنت إيش أن تنزل بعد ذلك 100%، أو نتوافق على سعر وسط وليكن 9 مثلا كذا. هذه اسمها اليد الخفية. فكأنه النبي إيش يعني يشير أيضا إلى هذا المعنى الاقتصادي العميق، وقال لك لا ما بحبش بعدين الكلام. طيب هل بخت أو ظلت الأمة أيها الإخوة على هذه الخطة؟ لا، بدأ التغير، والتغير أيام سيدنا عمر. فسيدنا عمر مر بالسوق، بسوق المصلى اسمه، على حاطب بن أبي بلتعة، تجد كان متمول معروف وكثير عنه حديث في القضايا هذه، عنده مشاكل. المهم مر عليه وبين يديه غرارتان فيهما زبيب. الغرارة أيها الإخوة في عالم هي كيس خيش، كيس من خيش يعني، توضع فيه إيش مثل هذه السلع اسمه غرارة، يقول جمل عليه غرارتان، غرارة كذا، هذه الغرارة كيس هيك. يقال الجوال، الجوال زميل الجوال، الجوال يسموه صاروا الجوال، الشوالة، الجوال خال كلمة فارسية، الجوال معرب، والإمام الجواليقي صاحب المعرب عنده كتاب اسمه المعرب وهو هي الجوال. المهم يقال هو أكبر، الجوال أكبر إيش من الغرار. على كل حال فبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فقال ما هذا؟ قال زبيب. قال كيف تبيع؟ كيف انتسارك؟ قال مدين لكل درهم، يعني أبيع مديني لكل درهم. قال بلغني عن عير آتي من الطائف ومعها زبيب، وإنهم يغترون بسعرك. نزل في قبضة في كثير خلص. فعمر فهم لي أن هذا الرجل يعمل هذا من باب إيش المكر والاحتيال حتى يضرب إيش السعر. فإما أن تبيع كما يبيع الناس، وإلا فقم أدخل زبيبك في بيتك، وفي بيتك بيع كيف شئت في السوق. لا بدون في بيتك روح جيب ناس عندك كذا بشكل شخص تبيع في السوق، يعني يلا قم. يا رجل مسكين، بعدين عمر راح لبيته رجع نفسه رضي الله عليه. والله شخصية خارقة كما قلت في الدرس السابق، شخصية خارقة رجل هذا يا أخي، في الاقتصاد بتدخل في السياسة في الإدارة، شيء عجيب يعني. إيش إيش لعب خير عنده هذا الرجل؟ مش طبيعي فعلا. لما تحاول تستوعبه لا تستطيع أن تستوعبه، وخاصة إنه هذا لا عنده شيء، حتى لو عنده دكتوراه. فيش عنده دكتوراه يعني في الاقتصاد؟ هذا معناه عنده 20 دكتوراه الرجل هذا، عنده دكتوراه طبعا. تلاقي علم اقتصادي تلاقي اقتصادي فهمان في السياسة صفر مثلا، اقتصادي فهمان جدا جدا مثلا في الدين والشريعة خمسة أصفار كذا. عمر لا يا حبيبي، كل ما شاء الله، وحتى في فقه القلوب، فقه القلوب يعني في التصوف العرفان، عجيب عجيب. هو السر شيء عجيب يعني فعلا، ما بعرف كيف. أنا نفسي متحيم هذا الشيء، وأنا بقول هذا كله بركة رسول الله وفعلا حسن تربيتي. يا رجال عرف ربي يا أخوي، مش أي كلام طبعا، مش إنه إيه جايب له آيات وحتى سينا مشاوير، لا مش هيك القضية، مش تربية حقيقية كانت. ولكن بنوا أمة هذول الناس، بنوا حضارة، قدرات هائلة مخيفة. المهم راجع نفسه فكأنه نجم، فأتاه في بيته، رجع عمر أمير المؤمنين، راعى الحاطب في البيت، قال له يا حاطب ما قلت لك لم يكن عزمة مني أو قضاء، مش يعني يعني 100% عزيمة ولازم تعمل هيك أو قضاء بتمشي عليك، لا، وإنما كان رأيا أردت به الخير للمسلمين، فإن شئت فبيعي كيف تحب. تطلع منها. قال العلماء يبدو أن عمر لما راجع نفسه، طيب مدام المسألة بالعقل كذا وبالتقديرات والاحتمالات، بعيد جدا يقول العلماء أن الإنسان يرخص سعر سلعته ويضر نفسه كيما إيش يوصل الضرر إلى غيره، ما بصير الشيء هو، لا، الإنسان ممكن إيش يعمل شيء عشان هو يستفيد وإن تضرر غيره، أما أن يضر نفسه هو ليتضرر غيره خاصة تاجر، ما يفعلهاش تاجر، صح ولا؟ بتجي إلى خير، ممكن يعمل إيه لعبة معينة، تكتيك معين بحيث ماذا يكون استفادته أكثر من غيره، أو يستفيد الطرفان مثلا، لكن يخسر هو ويخسر غيره ما عاش إلا مجنون مش محتاج متمرس. فأدرك أنه لا وجه يعيش لكلامه عمر نفسه، فلولا هذا ما هو عزمه والقضاء ارجع. معناه بدأ عمر على كل حال يعطي نفسه صلاحية ماذا؟ أن يسحر. هذا هو يحط سعر معين، ما فيش تبيع كما بدك أنت. وتأثم لأنه يعلم أنه إيه؟ أنه إنما أتى بشيء خلاف الأصل. الأصل أن الناس مسلطون في أموالهم، الأصل أن الناس مسلطون في أموالهم، يعني أحرار في التصرف إيش؟ بسلعهم وأموالهم كما بده يبيع بأي حال. هذا الأصل صحيح، ولكن يعني لم نلبث إلا يسيرا حتى أهل زمن أو زمان التابعين تقريبا أجمع التابعون على التسرير. فيها شبه يقول فيها إجمع، إيش رأيكم؟ شيء غريب. فهل يجمع خير القرون بعد قرن الصحابة أصحاب رسول الله على أمر ضلالة وعلى ما يخالف صريح السنة؟ مستحيل. طب لماذا سعروا ولماذا أجمعوا على التسعير؟ لأنهم رأوا أنه لا يصلح الناس إلا التسعير. صار في لوم في الناس وفي مكر وفي طماعية متفاحشة، يعني حتى في التجار وممكن فعلا تلاقي في السوق 30 تاجرا والثلاثون التاجر كلهم يتواطؤون على ظلم الناس ورفع الأسعار، مثل العولمة اليوم على فكرة. وبتشوف في بعض الناس الآن يتخوفون يتخوفون أنه حين تضرب كل رؤوس الأموال الصغيرة هذه ويستفرد الكبار فعلا سوف تتفاحش الأسعار. طبعا هذا وعد العولمة الحقيقة. الواحد يقول لا والله العولمة كويسة، أنا لاحظت أنه في أشياء كثير رخصة وفي أشياء بتغلق، على تشوف لما تضرب كل الرساميل الصغيرة هذه وتفلس يستفرد خمسة ستة في كل بلد مثلا مثل النمسا، وأحيانا أقل حتى خمس ست شركات كبرى مثلا وحتشوف كيف الأسعار السيارات يحصل السعر الذي يريد وتعال دبر خلال فشي مخيف. فممكن فالتابعون أدركوا هذا فتواطؤوا على ضرورة التسعير. ما قالوش النبي قال لا كيف أسعر من الله هو المسعر، فهموا أن النبي قال هذا في زمان وأنه يصلح لأهل زمان لكنه لا يصلح قالوا لأهل زماننا، لا يصلح لأهل. طبعا هذا الموضوع ممكن نعرج من خلاله ولا نريد على موضوع تقيد الأحكام وتغير الأحكام تبعا لماذا؟ لأخلاق الناس، لأحوال الناس، مش حتى العرف، مش موضوع العرف كمان، لا الأخلاق، أخلاق الناس، مستوى الناس الضميري. وهنا تستطيع أن تتحدث عن عن مئات الحالات التي سجلها الفقه التقليدي في المذاهب المتبعة كلها تؤكد هذه المقولة. حالات كثيرة جدا غير موضوع العرف السلام، العرف طبعا متفق عليه، إذا غير العرف تغير أشياء كثيرة، غير العرف لا، الأخلاق. مثل الذي ذكرنا مثلا من حديث عائشة لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لما نعمنهن المساجد مثلا. هذا العلاقة بالأخلاق، العلاقة بالأخلاق. موضوع ابن عمر اليوم لا خلاف الرضيف العلاقة أشياء كثيرة زي هذا، هذا موضوع آخر إن شاء الله. طيب أيضا موضوع الأذان الثالث، الأذان أيام رسول الله يوم الجمعة كيف كان؟ كان الأذان بين يدي بين يدي الخطيب صحيح؟ وبعدين الإقامة، فهما أذانان. استحدث سيدنا عثمان بن عفان أذانا ثالثا، تقول لي وين الأذان الثالث؟ هو هذا الأذان بين يدي الخطيب وفي عندك كمان الإقامة تسمى الأذان طبعا، وفي عندنا الأذان الثالث استحدثه على دار يقال هي له ويقال ليس له اسمها الزوراء، مكان مرتفع في المدينة دار كبير اسمه الزوراء، يطلع عليه كان واحد مؤذن ويؤذن، الله يؤذن قبل الوقت، قبل ما يدخل وقت الجمعة يؤذن بنحو ساعة من زمان، يعني يمكن نص ساعة 20 دقيقة ربع ساعة هكذا، بسموها ساعة مش 60 دقيقة ساعة، منتبه ساعة في الشريعة مش 60 دقيقة تخربط شيء، هذه كلمات لغوية. طيب بنحو ساعة فيؤذن بصوت عالي، والصحابة كلهم استحسنوا هذا الشيء، المستحدث قالوا شيء طيب جدا. ليه؟ لأنهم أيضا مثل فضيلة بن عمر فهموا أن الأذان يراد لحكمة، ليش ليش الأذان؟ ليه؟ فقط عشان نصوت به؟ لا، عشان نذكر الله به؟ لا، هو ذكر لكن له حكمة لكي نعلم الناس بدخول الوقت. لكن يوم الجمعة صارت جمعة صحيح؟ لا تستطيع أن تصليها وحدك في البيت، ما في غير الظهر، الظهر أدركت الجماعة ما أدركتهاش بتصليها في المسجد، الجمعة راحت راح عليك، تقضيها ماذا؟ ظهرا. مصيبة، هذه فرق مهم جدا جدا في الإسلام وفي تشديدها نكير شديد في الأحاديث الصحيحة. نعم، من ترك 3 جمعة تهاونا بها بريئة منه ذمة الله، شيء مخيف يعني، وهم كانوا عارفين أهميتها. فعثمان طبعا في وقته ماذا؟ اتسعت المدينة وترامت أطرافها صح؟ وصار يعني بعض الناس يسكنون في الأنحاء البعيدة منها، فهؤلاء ما عساهم يسمعون إيه؟ ما الأذان بين يدي الخطيب، مش هيسمعوا، مستحيل، ومش هيعرفوا، ومشغولون في إيش؟ في بيعاتهم وفي أسواقهم وفي شؤون معاشهم. بعدين الحين لما يجي قد يأتي يكون إيه؟ انتهت الجمعة، فرغ منها. فعثمان قال لا، يحدث يعني إيه خير في دين الناس؟ فإحنا قبل ما يدخل وقت صلاة الجمعة بنحو ساعة بنطلع واحد وإيه؟ ويصيح بالأذان بصوت عالي، الله، وهم الناس هيعرفوا إنه هذا أذان الزوراء، فبيستعجلوا وننتبهها الجمعة خربت، بتركوا بيروحون بتركوا شراءهم، بروح بتغسلوا بيغتسلوا بيجوا. طبعا جميل جدا، تفكير ممتاز سبحان الله. الواحد قال هذا كيف أذان؟ الأذان عبادة وهذه شعيرة، كيف أنت تشرع من عندك ولا يجوز وهذا دين؟ لا لا أبدا، وافقوا الصحابة على ذلك. على فكرة ظل هذا الأذان الثالث تقريبا إلى اليوم في أكثر مساجد مين؟ المسلمين، مع أنه لو رفعناه لا حرج بصراحة، لأنه القصد منه أيضا هي ارتفع. الآن في ساعات، في مربهات، وفي كاليندر رقم صحيح، وفي ميكروفون كمان، الله بيسمع كله بيجي، فمش شرط. لكن بعضهم بالخلق خليها سنة راشد، ها يعني جعلوها كأنها إيش؟ بعد ما كانت معقولة المعنى جعلوها كأنها تعبدية، هو خلاها بمعنى معقول وإحنا بنخليها تعبدية. على كل حال إن شاء الله مسلك له وجه يعني، ولكل عذر وأجر إن شاء الله، أو حتى دليل إن شاء الله وأجر. هذا شبيه، لذلك الصحابة أنفسهم يعني مواقفهم في القضايا التعبدية لا كانت إيه واضحة جدا، لا نقول جاملة لكن واضحة، تعبد تعبدي. عمر نفسه صاحب المعنى وصاحب الغوص في الأعماق هو الذي قال مرة ما لنا ولا الرمل إلا ما هو شيء رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ليش تخلف المشركين؟ ثم أخلع نفسه فقال ولكن شيء فعله رسول الله وفعلناه معه سنفعله، ثم رمل. صاحب عقل كان قال ايش حكايه الرمل هذا؟ طبعا الرمل الطواف او المطوف انت حول الكعبه اول ثلاث اشواط يسن ان ايه؟ ان ترمل فيه، يعني بمعنى ايش؟ يعني شبه هروله بسيطه. لماذا فعل النبي هذا؟ بعد ما كان في الحديبيه في السنه التي تلت، حتى يريهم ان بهم قوه، وذلكم انه شاعت اشاعه صحيحه كان اقول هي صحيحه في قريش في الكفار هسه كانوا الكفار مشركين أن محمدا وأصحابه قد وهنتهم، وفي رواية حطمتهم الحمى، حمى يثرب، يثرب معروفة بحماء، فقال لهم مهلوكين هذيك، وهذه الكفار مشركين غدارون، ممكن هذا يجرهم على ماذا؟ يلا نمي عليهم ميلة واحدة نقتل النبي ومن معه وينتهي الإسلام، عنده هذا الهجس والعياذ بالله. هذول ما شاء الله بعد سنة واحدة دخلوا الإسلام وصار منهم قال خلفاء المسلمين، النوايا هذه بالنفوس هذه بالمكر هذا. لذلك عمر قال لا، قال هذول بالذات هذول إن أسلموا عام الفتح وتحت السيف قال ليس لهم في أمر الخلافة شيء، قال إياكم ابتعدوا عن الخلافة، قال لأنهم صعب جدا أن يبقوا الإسلام خيرا، صعب وما تعلموش، وقت إيش أخرصوا الإسلام؟ وقت إيش؟ فالنبي قال لهم إيش عاد؟ انقلوا. لماذا؟ حتى يريهم أن بهم ماذا؟ قوة. وفعلا انطلت الحيلة عليهم، قال هذول اللي حطمتهم الحمى ما شاء الله كشفين عن أعضادهم وبيجوا عن جري هذا بالعكس هذول ما شاء الله. فعمر قال هذه شغلة إيه؟ شغلة إلها يعني إيش؟ كانت في ظرف مؤقت معين وإلها علة إيه؟ مؤقتة. قال ما لنا ولا الرمل إنما هو شيء فعلناه رأينا به، عشان يشوفون يعني يخوفهم يعني، رأينا به المذنب وقد أهلكهم الله. بعدين أخبر عن سؤال لنا، لا خلص ما دام شيء فعل النبي وإحنا فعلناه خليها للذكر الطيب. وراح رمل فالتزم لأنه شاف فيه تلمح فيه إيه؟ معنى قريبا إيش من التعبد يعني، مع أنه فهو بصراحة علله وما كانش فيه معنى إيه؟ تعبديا، ما كانش فيه معنى إيه؟ تعبديا، لكن هو تلمح هذا فخاف. نفس الشيء لما أقبل على الحجر وقال له والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، للرقم الرقم إيه؟ الأسود، نسميه العام الأسعد يعني عشان يحبوش كلمة أسود، رقم الحجر يعني بالرقم. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول صلى الله عليه وسلم يقبلك أو يستلمك ما استلمتك، ثم استلمه. قال لأنه النبي عمل هيك عمل، لكن أنا أعرفه حجره، هو الدين الإسلام وثن وثنية، والحج عائل وثنية، والمسلمون عقولهم شو عقولهم؟ أصغر مسلم من هذه الحجارة لا تضر ولا تنفع، لكن نحن نتعبد بأمر الله، قال لي طوب حطوف وأنا أعرف أنه هذا ولا تضر ولا ينفع. رسول الله نفسه لا يضر ولا ينفع إلا إيه؟ بما شاء الله، وإلا بما خوله الله وأعطاه الله كل سنة كذا. الضار النافع هو الله. الحمد لله المسلمون أكثر أمة توحيدها صافٍ ورائق وصميمي.
ما فيش واحد يقدر يزعل عينه في التوحيد مثله على موت محمد. الحمد لله والله الغرب فينا توحيده أحسن من توحيد أي واحد في العالم من فضل الله. هذه أمة عرفت الله حقا الحمد لله على خلقه في قضية التوحيد واضح. عائشة رضي الله عليها عائشة نفس الشيء في موضوع التعبد. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن يعني رواه الستة موجود في رواية الإسلام الستة. جاءتها امرأة قالت لها يا أم المؤمنين أنا امرأة طبعا وإني عايش أحيط يعني أفنقضي الصلاة؟ الصلاة نقضي قالت لها الصلاة نقضيها. فأخبر أن يتلقى حرورية أنت عائشة حرورية أنت حرورها مكان هذا في العراق اللي صارت فيه معركة شهيرة جدا واللي طلعت منه إيش نابذة الخوارج. الخوارج كانوا قساة غراض فنسب إليهم نسب إليه حتى الخوارج الحروريون فيبدو لأن هي الخوارج يبدو أنهم وافقوا فئة أيضا مردولة أخرى يقال من معتزلة أيضا قالوا بأن المرأة الحائض إذا طهرت ينبغي عليها أن تقضي الصلاة كما تقضي الصوم وخالفوا بهذا إجماع المسلمين سواء كل المذاهب الأخرى لم تقض بهذا لا إباضية ولا إمامية ولا مذهب السنة كلها كان غير صحيح. الصلاة لا تخطأ واضح هذا ولا بالعقل شوف العقل هذه مسألة تعبدية عبادة إذا النبي قال الأخرى لا تخطأ ما فيش خطأ هنا هذه تعبديات الإنسان يأخذ فيها إيش مباشرة الموقف الامتثال والتسليم لصاحب الرسالة المعصوم صلى الله عليه فقالت لها أنت حرورية قرأت عالم عمل دكتوراه في الأزهر عن الموضوع تصور وذكر هذا الحديث وقال ما معنى حرورية قال يعني عراقية لأنه العراقيين أهل عقل يا أخي ولو عاد إلى أي كتاب لو عاد إلى فتح الباري إلى شرح نوع على مسلم لقرأ ما ذكرت لكم فإيش الكسل هذا وإيش وصول الباع هذا شيء عجيب يا أخي والمعنى الذي ذكره لا وجه له وكان فارغ العراق فيها أصحاب الأثر أيضا وفي أصحاب الرأي فيها كله يعني مش كلامك خصوم كسل كسل بعد حوراء في العراق يعني يصدق أنت عراقية لا مش معناها خوارج خوارج من مذهبهم إيش قضاء الصلاة على المرأة إذا طهرت من تجديداتهم من إيه وتعقلاتهم بين يدي صاحب الرسالة للأسف. المهم فقلت لها أحرورية أنت كنا نحيض عند رسول الله إحنا نسوان يعني فلا نقضي الصلاة وفي رواية كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة في هنا اتباع وعائش طبعا مثل سيدنا عمر عفكرة من إيه؟ من أصحاب أو من صاحبات خلينا نقول إيه؟ الرأي لكن من أصحاب ينفع على التغليب لأنه أكثر هي أصحاب الرأي من الرجال كان فكانت من ذوي أو من أصحاب التعليل رضي الله تعالى عنه وارضاه بدليل أنها تعلم أيها الإخوة نهي النبي عن الوصال في الصوم. النبي نهى إيش؟ أن يواصل أحدنا في الصوم. شو الوصال؟ غير السرد. السرد أنك تصوم كل يوم كل يوم إلى أيام المحرم هذا اسمه سرد يصوم كل يوم مش حتى صيام داود كل يوم اسمه استاذ ولا كسر الصيام. اما الوصال يواصل لا يصوم اليوم ولا يفطر حين ايه تغيب الشمس يبقى صائما لا يتناول اي شيء ولا عند السحور ويجلب الثاني كمان وكمان اذا بده بواصل ما بفطرش حتى في اليوم الثاني اذا افطر بكون واصل ايش يومين فقط اذا ما افطرش وافطر في الثالث لاول مره بكون واصل ايش ثلاث ايام وهكذا بدون اي شيء عمرك مجربت الوصال؟ هذا الوصل أنه نوع صائم بشكل مستمر 48 ساعة متصلة أو 72 ساعة أو 76 أخير طيب فالوصل طبعا بعض الصحابة كان يواصل عبد الله بن الزبير كان يواصل كان يواصل بستة أيام وأحيانا بالعشرة أيام ولا يأكل ولا يشرب أي شيء يقول لي عجب والله عجب طبعا ومش يفهم بس عاد وثبت عنه كان يواصل بالعشرة قال لك إيه الأيام وإذا قبض على يد الفارس أو على ساقه الفرس يكاد يكسرها قوة عنده ربانية غير عادية طبعا هذه قوة قوة إيمان وقوة ذكر على فكرة يعني إيش اسأل الذين يواصلون أو واصلوا في حياتهم حيقول لك أمر عجيب جدا جدا إذا واصل طبعا أول يوم عادي ثاني يوم حتى نصه عادي بس في اليوم الثالث تبدأ إيه فعلا مظاهر الهزال والضح حتى بصير النفس مخالط وضعيف جدا ومتقطع شيء صعب ما يبدأ تتكلم خلاص في اليوم الثالث قال لك حين يكون جالسا يا أخي القرآن ذكر الله عادي بإذن الله تعالى عادي وفي عنده قوة واجتماع وشيء عجيب بتقدير الله طبعا الله بيقدر بعض الناس إذا نام في النوم طبعا هي بتعرف النوم خلاص يعني غفلة بنام الإنسان حين يقوم من النوم كأنما إيش منشور من قبضه يكاد يموت عطشا وجوعا وخسر نفس يشرع في فكر القرآن تعود إليه قوته مباشرة قليلا قليلا فيرجع إلى العادي. شيء عجيب. ومعناه هذا إيه؟ هؤلاء الربانيون من أمة محمد فإنسان رباني معناها متمثل بالملائكة على كالملائكة الملائكة لا تأكل ولا تشرب وإلا كيف يقدر هذا 10 أيام؟ بعض العلماء من أمة محمد واصلوا أكثر من هذا أيها الأخوة. أكيد بعض الصحابة واصل أكثر من هذا بس ما أعرف عنهم أنهم كانوا إيه يستترون إيش بتخربات من الله. كل هذا نوع التشبه بالملائكة نوع التشبه حتى بالأنبياء. عيسى عليه السلام صام إيه 40 موسى صام 30 بس هذا صام غير وصال. عيسى لا وصال. عيسى 40 من غير ما يأكل ولا يشرب أي شيء على الجبل وبعديها نبئ عليه السلام. شيء عجيب عندهم قدرة هذه. فالسيدة عائشة كانت تواصل الصوم كانت تواصل وتعرف كما يعرف أبو الجوزاء. أبو الجوزاء أيضا من كان يواصلون هو صحابة أيضا جليل كان يواصل الصوم بالأيام بين الكلياني. أبو الجوزاء مشهور بالوصال كما قال رجب على ما أذكر. أبو بكر الصديق مرة حاول يغسل سواصل أول يوم ثاني يوم وقع على وجهه أغمى عليه. النبي قال ما له؟ قال رجل واصل. فقال له يعني ألم أنهك أي على الوصال؟ ما أنا قلت ما وصلتوش. قال رأيتك تواصل ما شفتك رسول الله يعني أنت قدوة لنا. قال له لست كهيئتكم. وفي رواية لست إيه كهيئة أحدكم لست كمثلكم ما لست مثلكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. قال له أنا في عندي غذاء رباني بتغذى بطريقة بتفهمهاش هذا شيء ثاني. فأبو بكر ما لم يسعده الحظ سبحان الله. بنته عائشة استطاعت بإذن الله تعالى ما كلها أرزاق تعرفش ليش ما يصلح لهذا لا يصلح هذا مش معناه بنته أحسن منه لا لا لا, لا. هذه كلها بس مزايا عارف فيها أسرار ربانية. ممكن تجد عالما كبيرا وليا صالحا لا يستطيع أن يواصل. ممكن تجد إنسان عادي يعني بس من الصالحين يواصل يومين وثلاث وأربع وخمسة بإذن الله. فهذه طيب إذا عائشة لما واصلت والنبي نهى عن الوصال؟ عللت هي فهمت. النبي طبعا لم يذكر علة لكنها استنبطت علة وهذا يؤكد مقولتنا أن الصحابة تعدوا التعليل بالمنصوص إلى التعليل بالمستنبط. إذا كان عندهم إمعان في التعليل كمان صح؟ ما يجيش واحد إيه متحذر يقول لا ممنوع تستنبط كيف ما أدراك ما أكثر في مجال العقل. هذا مجال العقل المجتهد يا حبيبي أنت تريد أن توصده لا هم ما أوصدوا هم فتحوا الباب الحمد لله. فهي فهمت مع أن النبي لم يذكر إيه العلة أيها الإخوة هكذا صراحة فهمت أن النهي من باب الرحمة بالأمة ولذلك هو نهي في حق من لا يستطيع حتتعب حتنهلك زي أبو بكر يغشى عليك لا ما توصلش ممنوع. طيب من كان يستطيع ليه ما يواصلش يواصل ويتشبه بالملائكة وتشبه برسول نفسه. النبي كان يواصل النبي كان يصوم وصالا أيام وليالي أتشبه به قدوتي إذا استطعت بإذن الله وأنا مرحوم بهذه القربة ولك مرحوم بماذا؟ بالتخفيف عنه بالنهي رحمته أنه ما يواصل مسكين ما بتلاش وأنا رحمتي أني أواصل وأترقى في هذه المقامات العالية إن شاء الله. قد علم كل أناس ما شاء الله مثل ما قال مرة أول مرة لو تعد فطع الأكل قال أنا صايم بعد شوي شوفوا قاعد بوكل قال له أنت قلت قبل شو أنك صايم قال فعلا قال له كيف قال له أنا بصوم 3 أيام من كل شهر والنبي قال لي اللي بصوم 3 أيام من كل شهر كأنما صام الشهر كله كأنما صام الدعم بجهر. ليش؟ لأنه تصوم كل شهر 3 أيام تطلع فيها نهاية السنة صومت السنة كلها خاصة الأيام هي الأيام البيض يعني أيام الليالي البيض 13 14 15 الحسنة بعشري أمثالها. قال فأنا صائم في تضعيف الله ومفطر في رحمة الله. هذا كلام جميل تعبير جميل جدا يدل على واحد سبحان الله صائم كيف صائم؟ قال له رجع قال لهم في تضعيف الله أنا بصوم 3 أيام كان حسب لي 30 يوم بإذن الله فأنا صائم لكن أنا مفطر في رحمة الله الله رحمنا وقال حنعطيكم بالحسن 10 أمثالها ويلا أفطر 27 يوم وصوم 3 ولك الشهر كله. كلام جميل صائم في تضعيف الله مفطر في رحمة الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه عائشة. طيب موضوع مثلا إيه أوقات الصلاة النبي حين سئل عنها أجي واحد من الصحابة هو في البداية جبريل صلى به إيش صلى به في أول يوم في أول الأوقات أجي ثاني يوم جبريل صلى به في أواخر الأوقات. هذا حديث رواه مالك في الموطأ لما بلغ عمر بن عبد العزيز قال له انظر كيف تحدث أو يكون جبريل هو الذي أقام الصلاة للرسول. قال له أنا البروي أنا وبلغني أن الرسول هو صلى إمام جبريل جبريل بس أقام الصلاة كان يقيم النبي صلي انت بتقول هو جبريل معنى هي اقام وصلى لا انا اللي احفظه عن يعني الشيخ وباسنادي انه لا النبي كان اماما ربما يكون هذا اوجه الله اعلم على كل حال لكن هذا جبريل وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابه يعرفون هذا لكنهم
لم يجعلوا من السنة أن تقام الصلاة لآخر وقتها. ليه يعني خالفوها؟ طب النبي عمل هيك لأنهم فهموا أن النبي فعله للبيان صح؟ وليس هي للتسنن. فهموا عللوا ما جمدوش لا فليش دخل النبي صلي في أول وقت وصلي في آخر وأنا حصلي في آخر مرات حتى نعمل جماعة المسجد نصلي في أول نطلع قاعدين هيك عابثين وبعدين لما يبقى إيش شيء بسيط نقوم نقوم الصلاة ونصلي سنة. لم يقولوا هذا الحمد لله كانوا أذكى من ذلك أذكى من هي أتخول قالوا الصلاة السنة تكون في أول الوقت والنبي عمليا دائما كان يصلي إيش في أول الوقت إلا أن يكون الجو إيش شديد القير فكان يبرد اسمه الإبراد هذا طبعا لأن إيه القيض من حر جهنم قال أو من فيح جهنم وأيضا هذا في الموطأ على كل هذا صحيح يعني معروف ففهموا أن النبي صلى في آخر وقت للبيان وليس إيه للتسنين تجعل سنة ففهموا هذا بيّنوا الحمد لله ما خذوش إيه بالظواهر ومشوا عليها. طيب موضوع أيضا إيه العبادات الزكاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في أيام رسول الله كان في خيل ولا ما كانش في خيل في ماشي يعني إبل وبقر وغنم في وفي خيول وأفراس موجودة النبي لم يتكلم إيه في شأنها بشيء ولم يفرض فيها زكاة ولا أي شيء أيام سيدنا عمر عمر قال الخيل فيها زكاة وعلى كل رأس دينار كل واحد عنده إيه فرس أو خيل دينار قالوا لك كيف طيبك يفرض زكاة من عنده يعني الزكاة هذه شغلة ربانية عبادي يا أخي هذا يفرض من عنده زكاة في الخيل عمر برضو بالأخذ التعليلي قال لك لم يفرض فيها زكاة لأنها إيش كانت قليلة جدا أيام رسول الله قليلة جدا وكانت من أدوات الحرب من أدوات إيه مش كالماشي كان قليلة ولذلك الخيل هذه العتاقة كانت يعني إيه شيئا تقريبا إيه ليس له قيمة يقوم بها أكبر من أي قيمة شيء مهمة خاصة في الحرب لكن أيام سيدنا عمر طبعا ولكونها نادرة لكونها نادرة نهى عمر نفسه هذه قضية أخرى نهى أن يستولد منها البغال يعني لا كيف يستولدها البغال ممنوع قال خيل تكر يعني تنزو على حمارة اسمها الأتان طبعا الحمارة اللي اسمها هي الأتان أنثى الحمار اسمها الأتان ممنوع أن ننزي الخيل على إيش على الأتان طبعا إذا خيل ينزو على أتان على حمارة يعني إيش بصير بطلع بغل اللي بطلع بغل أو بغلة البغل أو البغلة دائما إيش هذا البغل هي عاقر عارفين طبعا ما فيش بغل من بدل بيطلع بغل جديد ما فيش ولذلك العرب تقول ايش هذا لا يكون حتى ينقر في الناقور وحتى يلد البغل العاقور يسمى البغل العاقور يعني العاقور بغل ما بدل فيش بغل مع بغل بيطلع لنا بغل صغير بغيل ما فيش ما فيش لازم ايه حصان على ايه على اتان معروف هذا فعمر نهى عن هذا ليش طيب حتى لا تقل الخيل إذا صار هيك الناس بيستغنوا إيش عن الخيل ولكن عن البغال حتى البغال بتتحمل أكثر من خيال فكرة تتحمل شغل عليها وأضرب كذا بغل يقول لك إيش عن البغل فنهى عن عمر يقول أن يكثر إيش الخيل وفعلا بهذه الخطة الحكيمة مش قلت له عبقري أشوف مش طبيعي مش عادي في كل شيء بفكر في كل شيء عنده مدخل شيء عجيب أشوفه يا أخي رضوان الله عليه ايش الرجل هذا والله مش طبيعي بسم الله اي امبراطور في التاريخ بتلاقيه امبراطور فاتح كبير او سياسي بس عنده جاه القانون والشعراء والادباء كلهم هم بيقوموا بكل شيء هذا كان قائم تخيلا بكل شيء لحاله العقل العجيب هذا يسد مسدا في كل شيء عملاق عملاق حقيقه عملاق طيب فكثره الخيول لما كثر سبحان الله قال اذا كثرت عليها الزكاه فوضع عليها الزكاه على كل على كل راس دينار كان يفهم الأشياء حتى في باب عبادتي هذه الزكاة عبادة كان يفهم إيه بطريقة إيه المصلحة والتعليل الإمام علي عليه السلام يروى عنه أنه سئل عن تغيير الشيب طبعا الأصل أن الشيب يترك أو يغير لا النبي قال يغير قال غير الشيب ولا تشبهه باليهود أنت لما تشيب ما تخلوه زيك غيره أصبر يعني طبعا هنا في قضية خلاف عاد الصبغ هذا ممكن يكون بأي لون ولا حرام السواد قضية خلافية أيضا فيها إيش قولان مشهورة المهم فسؤال علي إيش تغيير الشيء قال كان هذا والإسلام قل كان هذا والإسلام قل يعني النبي أمرنا بتغيير الشيء لأننا كنا إيش أذلاء من قلة أذلاء من قلة كنا قليلين قل وقال قل مش قل ولا قل قل والإسلام إيه قل طيب واحد يقول لي إيش ما فهمتش ليه طبعا لأنه لما كانوا إيش قليلين
ويطلع ما شاء الله بعدين ايه نصهم مثلا ولا ثلثهم شيوخ كله شايب، فطبعا هذا ايش يدهن هيبتهم من نفوس اعدائهم، فربما تجاروا عليهم. لكن النبي قالوا غيروا، شوف كيف حتى فهمين هم ايه سنه الرسول، فهمينها يعني فهما اجتماعيا ثقافيا. شوف ناس اذكياء كم، يعني غيروا كله يصبر، لما نصبر ايش بصير؟ بشوفوك الاعداء بخافوا كلهم ما شاء الله عليهم، كلهم ما في شيء مع الشيخ، كلهم لسه شباب ما شاء الله، حوالي 40 كلهم، بعضهم 60 ما يبينش. بالصبر. يعني كان هذا هو الإسلام، وإيه؟ قل أما اليوم فامره ومختار. إيه اليوم؟ اتحر تصبغ تصبغ لأنه النبي رخص فيه، وتحب تضلك على الأصل تشيب وتبيض أهل وسنك. أنا أشك في ثبوت هذا على الإمام علي، أشك. فخ علي أعلى وأنبل من هذا. لماذا؟ لأن النبي حين قال وهذا مستفيض عنه، قال ولا تشبهوا باليهود، يعني أومأ إلى العلة بشكل واضح يا أخي، مش لأن قل مش قل، ما قال لك النبي صح؟ لا، في شيء مذكور في النص، قال لك ولا تشبهوا. اليهود لما كانوا بشيبوا بسيبوا إيش؟ شيء بكم زرعية أبيض أبيض، النبي قال لا بدنا شمع زيهم بدنا خلف. وبعدين أجي عندك طبعا فيها المسألة هذه فيها أبحاث، فيها مسألة ألفوا فيها طبعا رسائل، بعض الأمم الكبار ألفوا فيها رسائل موجودة في الإحياء وفي الصدر، وكان عدة رسائل موجودة في الفقه الإسلامي، فبعضهم قال له اجتهاد، فقال لك إيه يختلف هذا، يعني الإنسان اللي بيكون إيه كهلا وفي أواسط أو أواخر كهولته ما في شيء مشكلة، أما أن يكون شيخا كبيرا عالي السن فمثل هذا لا يستحب له إيش الصدر، خلاص سيبه. ناس قالوا هيك ليه؟ ناس عللوا وناس وقفوا عن التحليل، قال لك إنه هذا فيه نوع خديعة أيضا، لأنه ممكن طبعا الإنسان مش محرم عليه الزواج حتى من 70 سنة 80 سنة، ممكن هذا يروح يصبغ يروح يخطب يفكروا أصغر إيه من عمره، ها يعني هذه علة تقال. لكن الآن يا حبيبي هذه ما عاد هي سوء، ليش؟ في عندنا البطاقة الشخصية برضه كل شيء مكتوب فيها، مش حيقدر يكتب إيه في سني صح؟ والعقود اليوم توثق عقود زواج الزمان، زمان اللي بتحكيه ماشي الحال هو هذا خلاص، بيسألوا أنا ولدت عام كذا كذا، عام من قتل فلان، عام ما أهدى فلان لفلان كذا كذا، مش عارف في أي عام هذا، خلاص عمره الحين 60 هو 80 مثلا، وما فيش كتابة يعني، في شهود بيشهدوا خلاص. الآن لا، كله كتاب وهذا جواز السفر تنعقد كذا معروف يعني، صار صعب. مثل قضية هذه مثلا إيش؟ خطر لي تعليم أهل الذمة، قلت ليش المسلمين علموا أهل الذمة؟ وهذا ازدراء لهم وتحقير لهم، لا مش شرط، مش شرط، يوثق عن سيدنا عمر أنه أمر بهذا كمان، مش شرط، لا، هذا كان لمصلحة الذميين ومصلحة المسلمين، ما حتخدش في مسلم يعني يطيب له أن ذميا يصلى عليه مع المسلمين ويدفن في مقابرنا، ما حتخدش أن ذميا يرضى ويطيب له أن يصلى عليه صلاة المسلمين ويدفن في مقابر المسلمين، صح ولا لا؟ بالعكس، أنا أحب أموت عديني وصلى عليه في السناجوج أو الكنيسة وأندفن عند جماعتي، صح ولا لا؟ طيب يا أخي، إذا بدك تلبس زينة وتمسك زينة، مش الآن، أيام زمان، أيام سيدنا عمر، وأنت ماشي في الطريق موتت يا سيدي، وأنت مسافر أو محل أخرى، أو مكانش في وسائل التواصل اليوم، طبعاً خذوا هذا، بسألوا عنه ما فيش حدا، بأخذ عنه، بغسلوه، صلوا عليه، بدفنوه في مقبرة ثانية. لو واحد سأقول دفناه هنا، هذا ابنك ولا هذا كان العلة التي ذكرها كثير العلماء الفقهاء، قال هذا السبب، وهذا لا يرضي لا المسلمين ولا الذميين، صح ولا لا؟ هذا كل الحمد لله انتهى الآن. لماذا؟ في عندك بطاقة الشخصية، وعشان هيك بالشرط لو قامت الدولة الإسلامية إنه هالذمة إذا وجد ذمية لا يلبس لباس خاص ولا زي خاص، كلام فارغ هذا، هذه تفرقة ما لهاش أي داعي الآن. لماذا؟ لأنه اللي ذكرتوه أنتم عشان لو مات مش ماتها هذا كله إيش تفي به بطاقة إيش؟ بطاقة الهوية. تنطلق تشوف هذا، وعلى فكرة هنا في النمس وفي ألمانيا وفي أمريكا في كل مكان الآن يفعلون مثل ما فعل سيدنا عمر، يسمونه بسمات معينة، كيف؟ بكتب لك بكتب لك حتى الملة ستك إيش الدين تبعك، الريليجن ريليون إسلام مش عارف إيه كاثوليك بروتستان يهودي، وعنده عشان يعرفوك وبعدين حتى في جواز سفرك من اسمك تعرف الآن، يميز الإنسان يعرفون هذا إيش في العموم يعني. طيب فانتهينا منها، فأعتقد أن الإمام علي يعني قد لا يصح عنه هذا، وخاصة أن من ذكره من الفقهاء لم يخرجه، ومن خرجه جعل مخرجه نهج البلاغة، هذا مش تخريج. يقول الإمام علي سئل عن الشيب وقال كذا، وين هذا يا أخي؟ لم نقرأه في كتب السنة وكذا، من وين جبتوه؟ قال في نهج البلاغة. شو نهج البلاغة؟ هذا كتاب مجمع تجميع صراحة، بعضه صح وبعضه لم يصح، وبعضه أكاذيب وبعضه كلام فارغ وبعضه متناقض بصراحة، وإن كان عند إخواننا الشيعة بمثابة قرآن ثاني يعني، يعتبروه شيء يعني قريب من القرآن الكريم. هم أحرار وما اختارون، لكن احنا عندنا نظر مختلف في نهج البلاغة. لا، فتخرجوا كأنه حديث وثابت عنه، لذلك أنا أرى أن فقه الإمام علي أنبل وأعلى من أن يتجاوز ما ذكره الرسول ولا تشبهوا باليهود.
مش عشان مسألة الإسلام هي كل كلام. وأنا أعتقد أن هذا بقي ساريا حتى بعدما ضرب الإسلام هي بجيرانه إلى أخريات أيام رسول الله الصباغ هذا، صح ولا لا؟ ولم يخل فيه قول ثاني. الكلام هذا غير مرتب حقيقة، يبدو أنه غير مقنع. طيب أمهات الأولاد، طبعا ما معنى أمهات الأولاد؟ أمهات الأولاد واحد تكون أنا أو سرية، طبعا سرية أنه يتسرى بها، وأكثر ما يكون هذا إيش خفية عن زوجته، يروح يشتريها طبعا حلال عنده كان وبعطيها بيت ولا غرفة ما تعرف زوجته، وبروح دائما إيش يعني إليها يغسلها دون أن تدري، فسميت بالسرية. المهم أو أما من إمائه يطأوها، فإذا حمل أو حملت منه ووضعت لا تسمى الآن هي أنا عادية، أصبحت أرفع رتبة، هي أم ولد، هي أم ولد. أيام رسول الله وأبي بكر خلافا للشيعة، الشيعة زعموا أن هذا غير صحيح وزعموا الشيء النقي ظلمهم. أيام هي رسول الله وأبي بكر وفي أول خلافة عمر كنا يبهنا، يقدر إيه زوجها هذا يعني أو سيدها ملكها يقدر يبيعها مع أنها أم ولده وعنده ولد منه، يقدر يبيعها لك عادي، يبيعها فلوس أخرى انتهى كل شيء، وما فيش ما يمنع من ذلك. سيدنا عمر نهى عن هذا، قال قد خالطت دماؤنا دماءهن، قد خالطت دماؤنا دماءهن، يعني قال العلماء يقول ليس من مكارم الأخلاق أن نبيعهن، كأنك بعت جزءا منك، خلفت منك هذه، حملت منك، يعني من نطفتك هذه إيش التي عششت وتنشأت في رحمها جزء كبير منك صار، كأنك تبيع دمك أو جزءا منك، فهذا كان مش من مكارم الأخلاق. والنبي قال إنما بعثوا ليتمم مكارم الأخلاق، يعني مروءة كان أنا بشوف هذا الباب يسد. واحد يقول لي طيب أيام الرسول، يعني الرسول ما كانش متلمح لهذا المعنى، ما كانش متلمح لهذا المعنى النبي، لا يبدو أن هذا أيام النبي كان أقل، وصح هو التسري هذا واتخاذ الإماء خاصة للتسري كان خيرا جدا أيام الرسول، وبعدين بدأ يزيد شيئا فشيئا، وكل ما تمشي في التاريخ قدام تلاقي أزيد وأزيد، بعدين صار بالشكل المستفح المخيف، ونشأ فعلا ما يعرف به بنظام الحريم، يعني عند جناحه في 200 واحدة 300 واحدة 2000 واحدة، شيء فظيع كان لواحد، يعني شو هذا الواحد هذا ايش عايز يعمل، هذا كذاب مريض نفسي معقد، مستحيل ايش تعمل 2000 واحد تشتري، مش ممكن لو كل يوم يدمس واحد بصبعين هيك بينقضى حياته ما عملش حاجه، هذا ايش بتسوي انت فيها 2000 واحد يا حبيبي، تحرمهم والله العظيم، مخيم تركيز اي حرمان هذا، زي مخيمات التركيز بتاعت النازيين بتاعت كذا. المهم يعني فعمر لما شاف هذا تعيين الشخصي انه الامر هذا استفحل كذا كذا قال لا، ليش عشان حتى الناس يخسروا من هذا، يعلم أنه إذا أخذها اتخذها سرية أو أمة اشتراها أمة بعدين استولدها ولدا مش حيقدر يبيعها، أما قال ممنوع تقدرش بيعها معناه تورط فيها خلص، يعني أصبحت تجيب زوجة، وبعدين يا عمر إيش بصير، قالك إذا مت تعتق عن دبر منك، بصير هي حرة أنت، ومتشوف الحرية سيدنا عمر طبعا أخذ تشريعي متشوف إلى الحرية، وهذا أخذنا به إيش بعض المذاهب مثل الحنابلة قالوا إحنا مع عمر وهذه الأمة لا تباع، وإذا أم الولد طبعا وإذا مات سيدها وهي أم ولده تعتق على دبر من، يعني من بعده من بعده يعني من بعده عمر طويل من بعده تصبح عتيقة تصبح عتيقة، وهذه برضو إعمال للعقل تخيل، ومداخل جديدة في التشريع. سيدنا عمر هو أبو هذا الشيء ما شاء الله عليه، فعلا كان رجلا نشيطا جدا في هذا الشيء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب إحياء الموت، النبي قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، إيش الأرض الميتة يعني؟ أرض غير مستصلحة، أرض في قبور أتركها هيك، يجي واحد يأخذها يسمدها يعزقها يحرث كذا يضبطها يجيب لها ماء يعملها ساقية بأي طريقة بحيث تصبح أرضا هي زراعية تستخدم في خدمة أغراض صالحة وطيبة، فالنبي قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس العبد ظالما حق، حديث مشهور هذا. طيب ماشي الحال، طبعا هذا هو الزمان ايضا ايش طيب والناس في دين، بعدين ايام سيدنا عمر لاحظ ان الناس طبعا كثر الناس وازدادت اعدادهم، بدا بعضهم وربما كثير منهم ياتي يستاذن من الدوله، انا بدي احيي هذه الارض مثلا 10,000 متر مربع بدي اخذها لي هذه بدي احيي، طيب وبعدين سنه سنتين ثلاثه اربعه ولا عملش فيها حاجه، ترى اخذتها ليش انت؟ لكي يحتازها ملك، طبعا العقار دائما بتقدم وبصير هي الناس بتزيد والعقار هي محدود، فالعقار في العالم كله دائما ايش يرتفع ثمنه الا وقد تركه. المهم
عمر قال آه معنى هذه حيلة، هذا بده هذا بده هذا بده عشان إيش يحتاج غرض الدولة هاي، وبعد لا في استصلاح ولا في زيادة، طلع المنبر طلع المنبر قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. يعني أنا بقول ما قال الرسول ما عنديش مشكلة، وليس لمحتجز حق بعد 3 سنين. تأخذها بتحجزها عندك 3 سنين، ما لم تصلحها بنأخذها عليك رغم عنك، انتهى عندك فقط 3 سنين. طبعا 3 سنوات بعدين أكيد هو حتى هنا في عبقرية، 3 سنوات فترة كافية للاستصلاح. لو كانت سبخة بدك، طبعا سبخة صعب جدا استصلاحها، لو كانت بور بدك تجيب لها طين من مكان ثاني، المكان مورد الماء بعيد عنها جدا أو مصدر ماء بدك تمدد لها، مش عارف بدها شغل، فممكن تحتاج أكسر من 3 سنوات. أي كم بدك أنت؟ فقال ليس لمحتجز حق بعد 3 سنين. هذا ومثله وأمثاله الذي يشغب به مبغضو سيدنا الفاروق رضوان الله عليه على سيدنا عمر. يقول لك يا عمر بيزيد من عنده ومنقص من عنده وبيجيب حدود وبيجيب أشياء، إيش هذا الإنسان هذا؟ إيش الإنسان هذا؟ بالعكس هذا الذي فهم روح الشريعة وجوهر الشريعة، ويفهم في الأخير أن الشرع متشوف إلى تحقيق مصالح بأعيانه، بده مصالح الشرع يا حبيبي. فأنا كيف أجبد على نص معين وحكم معين وأعلم، أنا أعلم علم اليقين يا أخي، وإلا كنت مغفلا أو أبلى أو أبلى. أعلم علم اليقين أن جمودي على هذا الحكم الآن في هذا الظرف في هذا الزمان سيضيع المصلحة يا أخي، وتعرض به المفسدة على الناس، صح؟ ويشتد العنت. عمر كان يرى هذا، وعلى فكرة يراه كل إنسان ذكي. يعني المسألة سؤلها مولانا مفتي دمشق الله يحفظه ويبارك فيه، سأل أحد الإخوان إنه قال يعني إيه شراء المساكن بالربا بالبنك؟ إيش سؤال غبي هذا؟ في شيء اسمه عقل يا حبيبي قلنا، وسبحان الله احنا قبلها بكم اسبوع تتكلم عن المساله، صح؟ يمكن السائل مسكين مش حاضر او مش عارف، يمكن يكون حتى ضيف هو حصل، لانه طلع هذا السائل عن باب الحاضر على الضيف على فكره، الحمد لله احنا فرحنا مش منه، طلع الضيف وعايش في دمشق كمان وجاي ينضيف فيه وبتسعى عن باب الحارقه، يعني كل اهل دمشق حضروا، كل اهل الشام حضروا باب الحارقه. المهم ما علينا. قال الشراء ما في هنا، في مصلحه، في مصلحه واضحه جدا. كيف يعني؟ واحد يقول لك طب انا بدي اشتري هذا البيت يا سيدي واتملك وارث لاولادي، ولكن من حر مالي عندك تستطيع؟ في حال بقول لك ممنوع تخدم البنك قرض، انه في شبهه، شبهه ربا ما تاخذش، حرام عليك، ادفع بالكاش وانتهى كل شيء. ولا ما عنديش طبعا، شو عندي انا موظف غلبان، انا مرتب 1200 يورو في الشهر، شو عندي وعندي 7 اولاد، شو عندي؟ ها كيف بدك تعمل؟ يقول لك بقى اعمل شطار. اها ان شاء الله بعد 33 او 35 سنه بصير عندك يمكن ايه هالشبار هذا، بس عندك 150,000 يورو، هيك بتخطط ولادك خطية يا حبيبي، مش ضيعت طفولتهم وعيشتهم في شقة خانقتهم فني، بكون خطية حتى هم، انت على رشفة حفرة وهم خلاص كمان اكتهلوا وتزوجوا وخلفوا، ولا هذا هذا ما فيش إمكانية يا حبيبي. بقولك عندك تدفع كام عن كاش، في عندك إمكانيتان، تضلك تدفع 200,000 يورو في الشهر مثلا وما الكاش ولا حاجة، من مولد بلحم مصيد ورا وقدام حتطلع ولا حاجة لك، أو تروح تختلط أنت بتسنزن هذا، نعم، وهتدفع كل شهر 900 يورو. هذه مسألة عالية أنا بعرفها، يعني هناك من فعل هذا 900 مش 1000 900، أقل من ذلك، وبعد 25 سنة مش 35 سنة يكون البيت لك، الهاوس هذا، وبكون أولادك عايشوا فيه، تربوا في هاوس بحديقة وانبسطوا وتبرهدوا وعاشوا حياة ممتازة كريمة، مش في شقة من 70 أو 80 متر. واحد يقول لي لا بس هذا مثل ما قال المفتي، قال الله تعالى وأحل الله البيع. أنا أقول لك مش هذه المسألة، وما هكذا تورد إلى سعد الابن، مش هيك الفتوى ومش هيك المخرج ومش هيك العلم، مسألة مختلفة تماما. أبو الحال لنا عودة لهذا الموضوع، سنفتش فيها قنابل عودة جديدة لأول مرة بس بعد أسابيع، يمكن أسبوع الجاي أو بعد إن شاء الله.
طب الشيخ لو سمحت اللي يصير هنا يصير في البلد
كيف؟ في أي مكان، في أي مكان عندك تقدر تشتري اشتري، ما عندك كاش صور وبصير هيك تدفع إيجار قاعد أنت. لي أنا أدفع إيجار وأفقد هذا الإيجار كله يروح عليه ببلاش وفي الأخير أطلع بلا شيء، وأنا سأدفع أقل من هذا الإيجار أو مثله وفي الأخير هيرجع لي أنا ملكي لي يا أخي. صح البنك استفاد بس أنا استفدت كمان، ما ضاع علي إيجاري. هنا العقل المطلق الحر هيك أي عقل يقول لك هذا يا أخي ينبغي أن يكون حلالا. إذا حرمتوه على الناس، ورحمة الله على الشيخ الأزهر المجدد العلامة الكبير عبد العزيز جاويش، وكان على فكرة من المتساهلين، مش سيد طنطاوي، جاويش كان رحمة الله، العلامة كبير معروف مصلح المجددين. فالشيخ جاويش تعرف كان قال كلمة سبحان الله أصاب بها المحس، قال إذا تشددنا في أمثال هذه الموضوعات بهذه الطريقة فكأننا نغري الناس أن يكفروا بشرع الله، هنخليه يكفر بيقول لك لا إذا هيك الشرع لا كان الشرع ولا كانت أحكامه ما بديش فيها، هعمل بما يحقق مصلحته، روح أنت افتي نفسك، هكفر الناس. لذلك فعلا يا أخي
مثل هذه المصالح المفروض مفروض أن يعاد النظر إيه في الفتاوى فيها. لا يمكن تجديدها على الناس بطريقة هذه تقول لي ويناقض العقل. مصلحتي واضحة هنا، مصلحتي أنا شايفها، بدل ما كان يشوف سيد عمر المصلحة لائحة هنا وهي ضد إيش الحكم الذي ورد به النص اللي هو بيروي أحيانا. قال لك هذا الحين الحكم ما عاد حق المصلحة، حققها في ظرف مختلف في وضع مختلف. الآن الوضع اختلف تماما، طبقنا نفس الحكم حيأتي لمفسدة. مثل التسعير لما قال بسعرش هم قالوا حنسعر مثلا، تابعون الوضع اختلف لازم، وإلا بتضيع مصالح الناس أنت، وهكذا وهكذا. خير المهم هذا موضوع ثاني إن شاء الله، خلينا إيه لسه إيه مع الصحراء. طيب موضوع الطلاق الثلاثة، طبعا مش هنشرح أحكام الطلاق كلها، موضوع معقد وطويل، مش معقد بالعكس بس متشعب، لا سهل أبسط ما بتخيل الناس يعني. لكن باختصار الطلاق أيها الإخوة بحسب القرآن الكريم الطلاق مرتان، مقصود الطلاق الرجعي الذي ثبت مع الرجعة مرتان، شرحناه مرة هذا، قلنا إيش الرجعي وإيش هي الباهي بنوعين صغرى وكبرى. لكن إيش معنى مرتان؟ بصراحة كل إنسان له ذوق في العربية، أي إنسان له ذوق بسيط حتى في العربية يفهم من كلمة مرتان الطلاق مرتان أيها الإخوة تفريغ الطلاقات، ولا يفهم منها أن الطلاق مرتان يعني طلقتان، صح؟ مثل إنسان أمس كنا معزوم عند أحد الإخوة الكرة ما أفهمهم، فأنت معزوم عند واحد طيب وبعدين إيش؟ جاب لك أكل وبعدين إيه راح زادك شوية أكل وشوية إيه مثلا إيش؟ يعني حلويات وكذا، ما ينفعش يطلع برا هذا يقول إيه والله فلان إيه تعشى عندي عشاءين، لا يا حبيبي كل اللي أكلته امبارح عشاء واحد هذا، لو جيتك في ليلتين أنا جيتك امبارح كل يوم دول لي أنا تعشى عندي مرتين وأصاب عندي عشاءين، هذا الذي يفهمه إيش كل من له ذوق في العربية، مش تقول لي كل طبق عشاء تقول لي ها تعشى عندي ثلاث إيه عشاءات ثلاثة إيه عشاءات، غير صحيح. فمعنى الطلاق مرتان هو الطلاق الشرعي الذي أمر به الله أن تطلق المرأة في قبول عدتها كما في حديث في الصحيح مفرقا، يعني أن تطلق في طهر لم تمس فيه ثم تترك، فإن رجعها عادت إلى عصمته، فإن طلقها من بعد طلقة أخرى في طهر لم تمس فيه حق الرجع له ثابت أيضا متعين وهذا الآن مرتان. أي معنى مرتان؟ مش أن تطلق أن تطلق أقول لك طلقها مرتين، مش بالصحيح. هذا اسمه الطلاق إيه بلفظ واحد أو في مجلس واحد، كيف بلفظ واحد؟ أنا أقول لها أنت طالق بالثلاث، هذا اسمه إيه الطلاق ثلاثا بلفظ واحد. طيب الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، أنت طالق أنت طالق البعيدة أنت طالق، مع هذه الكلمة بخشعر بدني منها، لا بقول حتى أعوذ بالله يا أخي بخشعر والله العظيم بدني منها، شيء مخيف وما بعرف كيف الناس تتابع فيه يا أخي، تجد فتب طلق زوجتي يا أخي شيء لعبي وبعدين طلقت، ثم طلقت طيب يا شاطر يا أبو زيد الهلالي ما طلقها، جهت توصل إليه وتوصل الثاني والشيخ بلان والشيخ علان ما دامك شاطر وزقوت ما طلق يا حبيبي، لا هو قال طلق بده يظهر مرارته بده خوفه وطلع مش قد المراجل، هو الخاف ويبكي ويستدعي ويبعث على الأزهر وعلى مش عارف إيه ليه المرجل الفارغ هذه، لا حين تريد أن تطلق طلق، يكون مشروع طلاق والعياذ بالله، الله ما يحوج أي مسلم يكون فاهم مشروع طلاق واضح عندكم حاسب ومراسب مليح ليه بدك تطلق عشان كذا خلاص طلق وانتهى. الله قال وإن عزموا الطلاق، إن عزموا في عزيمة في مخطط هنا مش أنت والله يبكي في الأخير يلحقوني يلحقوني ويبدأ يكذب، هذا بصير معانا يتكذب أحيانا بقول يا أخت ولد تقول لي يكذب مش صحيح طلقني ثلاث مرات، يقول لا والله أنا مرتين أنا زي بقول له هذه مسألة انتبه هذه مسألة ديانية بينك وبين الله، أنا أخذ عن أحما أسمع أفتي عن أحما أسمع، بعدين إن كنت طلقت وأنت تعرف هذا فتنام ما أحب الحرام انتبه لا 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 وبتحس إن في كذب حتى أحيانا ما ليش دخل نحمله ما تحمل نحمله إيه ما تحمل كما قال النبي كما قال سيدنا عمر أحملكم ما تحمل تروح يا حبيبي تهلك نفسك شو عملك أنا، فبصير لا بصير حرص على زوجته وأمساكها أكثر ما حرص على ربي وعلى جنة الله وعلى رضوان الله، والله العظيم شيء مخيف ليه؟ لأنه إيمانه ضعيف ولأنه مرجلته ضعيف ما عندهش مرجلة هذه، وطلقت ليه طيب إذا مرجلتك لقد ضعيف هيك بتطلق ليش قاعد أنت كل يوم الثاني قال طلق طلق الكلام الفارغ، وفي بعض الحلقة زي أنت طالق أنت طالق أنت طالق كلما حللت إيه قال حرمت كلها كل ما تحلت حرمي، يعني قال بدوش يترك نفسه قال إيه مخرج، وبعدين يبدأ إيه يبكي زي ما قلنا عند أرجو المشايخ الأخير الله ألا شوفوا لي فتوى شوفوا لي مخرج شوفوا لي كذا. فعلى كل حال هذا الطلاق بدعي أغضب النبي جدا، جاء رجل حديث في الصحيح طلق امرأته ثلاثة هيك مجلس واحد قال أنت طالق أنت طالق، النبي خطب جدا
قال له أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ طيب وين اللعب؟ طب ما الله قال الرجل يمتلك إيه؟ ثلاث طلقات، ثنتين منهما يعني رجعيتان وواحدة إيش؟ بائنة. طب ليش اللعب؟ أخذ بحقه. لا، النبي قال لك هذا لعب، لأنه الله ما قال الشيك، الله قال الطلاق ما قالش طلقتان، مرتان كما شرحت لكم، هذا معنى مرتان. على فكرة في باب الرضاع ما قالوش إيه خمس رضاعات مشبعات، خمس مجات يعني، لا مش هذا. الطفل إذا التقم إيش؟ ثديه المرضع أمه كانت أو كذا المهم أو غيرها. فالآن هذه الوجبة الكاملة يسموها بالعامية الطق، هذه الطق هكذا كله يسمى رضعة، برضع برضع طيب تنفس طيب شوية بشرك كذا تخبط على بعض برجع كذا بينها شوية بقوم، كل هذا وقد يستمر ساعة لربع يعني، بعض الأطفال بيرضعوها الرضع اسمها رضعة، بعد خمس ساعات بيرضع أي رضعة، هذيك رضعة ثانية مش مصات أو مجات تقول لي هذه رضعة تعملش حاجة هذيك، هذا الصحيح. فهذه خمس رضعات، لكن على فكرة موضوع الرضعات لسه كثير أكثر إجمالا من موضوع إيه؟ مرتان، مرتان واضح جدا، طلاق مرتان مش طلقتان، مرتان كما شرحنا لكم. فهذا لا عمل الشيء، راح جمحن واستعجل مرة واحدة، أنت طالق أنت طالق، الطلاق يعني ثلاثا في مجلس واحد، فهمنا أي معنى؟ أما الطلاق ثلاثا بلفظ واحد أنت طالق بالثلاث، يقول أنت طالق بالثلاث. فالنبي قال أيلعب كلماها قال له هي واحدة، النبي تروح البعيد انسلخ وانت كذا وهي واحدة، طبعا فالنبي أفتى أنه هذه واحدة أفتخها ثلاثة خلاف ما أمر الله، خلاف الطلاق الشرعي، فالنبي أفتى بأنها هي واحدة. هل نحن أفقه من رسول الله في كلام الله أخي في شرع الله؟ النبي قال واحدة. الآن في صحيح مسلم في مسند أحمد وفي غيرهما، طبعا يكفي أنه في أحمد وفي مسلم، والدقيق أن نقول أحمد ومسلم، فروى الإمام أحمد والإمام مسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه، وعلى عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، شكل واضح معروف عندنا كلام، كل أيام النبي عليه السلام كل أيام أبي بكر الصديق وأول سنتين من خلافة عمر رضوان الله عنهما، كان الثلاث التطليقات تعد ماذا؟ واحدة، تعد واحدة، واضح كلام هذا، وهذا في الصحيح. قال حتى تتابع الناس في الطلاق، صاروا إيه زي هذا الصحابي النبي تغير عليه وغضب، صاروا أنت طالق أنت طالق أنت طالق بكذا أنت مش عارف إيه طالق ألف مرة، أنت تفلسفوا بدوا يخالفوا أمر الله، الطلاق مش زي هيك ولا ما عملوش إيه بشرع الله في الطلاق. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه آناء فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، فصار الطلاق ثلاثا ثلاثا. وفي مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة شيخ البخاري قال عمر أيها الناس إن من استعجل أنات الله في الطلاق ألزمناه ما استعجل، استعجل مشكلتك، الله أعطاك أنا قال لك طلق وأعطي نفسك فرصة يا عبد الله، تطلق في طهر لم تمسها فيه، عملها بالأحناف قدامها حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر ثم حيضة، فإذا انقضت انقضت العدة، وكل هذه فسحة للرجعة، عملها بالشافعية أمامها حيضة لا تحسب ثم طهر ثم حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر، فإذا انقضت طهر بانت منك بين الصغرى، أمامك فسحة تراجع نفسك تشتغلها تتذكر حسناتها تعرف نفسك البعيد إيه، استعجلت غضبت استحمقت كما يقال تراجع نفسك فعلا يعني سبحان الله الشرع له حكمة عالية الحمد لله، فعلا حكمة يعني لائحة باهرة ظاهرة بفضل الله، ضيعتها على نفسك الكاش بدك لا بديش انتظر بدك حين خلاص أقص الحبل، قالوا عمر بدكم هيك انتوا يعني ما شاء الله مستعجلين، طيب حنعطيكم العجلة هذه انتهى أمر ميري مني أنا وهذا القضاة تعوني كلهم حيخضوا بي اللي بطلق ثلاثة راح مش هترجع له حتى تنجح زوجين غيره. طيب الآن عمر فعل هذا لماذا؟ طبعا فعله سياسة، هذا من باب السياسة، السياسة الشرعية يجوز فيها تخليط العقوبة، يجوز فيها الزيادة في العقوبة للزجر عشان يأدب الناس، طبعا في حكمة الآن، حكمة الحكم من أصله تفريق الطلقات الطلاق مرتان، إيش الحكمة هي؟ استدامة إيش؟ الحياة الأسرية الأسرة يعني بناء الأسرة عشان ما تنهدش بسهولة، صح؟ مش بضربة واحدة، خلينا إيه؟ مش بضربة واحدة، خليها على مراحل،
ممكن ينجحوا بعدين يعود رمم كذا مصير على فكرة. كثير في ناس أكثر من ترى بكون طلق مرة زوجته إيه مرة أو مرتين. يا مسكين طلق مرتين خلاص على إيه على الشفير. لو طلق الثالث راحت عليه. لما طلق مرة يعني ها عنده فسحة كمان واحدة. شيء بخوف شيء بخوف موجود فهذه فهذه الحكمة الحمد لله. تلاقي واحد طلق مرة بروح أعوذ بالله عمر برجع لها مصيبة. لما طلق مرتين بروح أعوذ بالمصيبة أخيرا. وعملت الثالثة راح عندها كل شيء هدت الأسرة فخلاص ماسك حاله مسكين هو. كويس جيد. استفاد من حكمة الشرع. هذه الحكمة ضيعها الناس باستحماقهم وباستعجالهم أنات الله في الطلاق كما قال عمر بتعبيره الشريف هذا. فعلا استعجلوا ليه؟ ليه تفعلون هذا؟ بدون مشكلة بدناش بدنا نطلق بدنا ننتهي. كانوا طيب كويس وخالفتم أمر الله يعني لم تطلقوا على النحو الذي يرضي الله بالطريقة الشرعية. طلقوا الطلاق البدعي هذا طبعا طلاق بدعي على فكرة. أي طلاق يخالف الوصف الشرعي هو طلاق إيه؟ بدعي. نسبة إيه البدعة؟ وبئسة النسبة هي. يعني مثلا الذي يطلق في الحيض امرأة وهي حائض طلقها طلاق بدعي. الذي يطلق في طهر هي طاهر كانت مش حائض لكن مسها فيه كان يجمعها فيه طلاق بدعي. الذي يطلق ثلاثا في مجلس واحد طلاق بدعي. يطلق ثلاثا بلفظ واحد طلاق بدعي. شفت كلها طلاق بدعة خلاف السنة خلاف الدين خلاف ما أراد الله تبارك وتعالى. واضح الآن يقع ولا يقع؟ عند الجماهير يقع عند الحنابلة في أرجح الأقوال لا يقع لأن النهي عندهم يقتضي الفساد. النهي عندهم يقتضي ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعنده نفس طويل في الانتصار لهذه القاعدة ولبعض ما تفرع عليه من الأحكام إنه النهي يقتضي الفساد. إذا نهى الله عن شيء فوقع يقع فاسدا لأنه الله نهى عنه. إنه هذا قضية طويلة طبعا وهذا مذهب الحنابلة كما قلنا مذهب الظاهرية.
فعمر فعل هذا تعرفون لماذا؟ تأكيدا لنفس الحكمة وتحقيقا لنفس المصلحة. هو ظن أو قدر حقيقة قدر ومعه الحق قدر أن الناس إذا علموا إذا علموا أن أحدهم إذا طلق زوجه ثلاثا سواء فقد حق الرجعة وبانت منه حتى تنكح زوجا غيره وبعدين كذا القصة الطويلة هذه تريثوا أول ما ثلاثوا في الطلاق حيتريثوا حيخافوا لا حبيبي مصيبة لي أنا فيش لعب مع عمر هذا القضاء فأنا لا تطلق أطلق على أقل مرة وأمسك حالي أشوف كيف بدي ولا بديش. أما طلقها مرة واحدة راحت على زوجتي انتهينا ما فيش فيها لعب. فيبدو أنهم فعلا استصلح الناس إلى حين يلاحظ أن الناس كأنهم عادوا فتتابعوا في الطلاق. نفع معهم هذا هي الخط العمر شوي بضع سنين عاودوا رجعوا في الحافرة عادوا في حافرتهم ورجعوا تتابعوا. ولذلك روى أبو بكر الإسماعيلي رحمة الله تعالى عليه في المستخرج على مسلم بإسناده أن عمر ندم قبل وفاته على هذا الأمر. يعني احنا ايش عملنا هيك عشان وما فيش فائدة. رجعوا هم ايش برضو يتتابعون في الطلاق وخلفنا ايه ظاهر السنة طبعا قضينا بقضاء جديد ولكن ما فيش فائدة ما فيش فائدة. فمعناها المفروض نرجع ايه بالأصل طبعا المذاهب الأربعة بما فيها الحنبلي إلى اليوم تقريبا باستثناء اجتهادات الشيخ الإسلام ابن تيمية وأتباعه يعني لا الثلاث ثلاث إذا طلقها ثلاثة ثلاثة طيب خلاف ظاهر السنة طيب. وبعدين عمر فعلها لما وسياسة شرعية يعني بوصف إمام يعني مش شرط تبعنا. وبعدين حديث أبي بكر إسماعيل هذا لا يكاد يذكر في إيه في مصنفات الفقهاء على فكرة ليه موجود بإسناد قوي الحمد لله. عمر ندم على هذا طب شيء ندم عليه عمر وكذا ولا يحقق المصلحة نتخلى عنه. فأنا بصراحة مرتاح لما ارتاح إليه علماء العصر الذين قننوا القانون هو الشخصية في مصر في 21 و 22 وقالوا لا الثلاث تقع واحدة وفي مجلس واحد تقع واحدة وهذا السنة وعليها أدلة وأهل وسنة بصراحة. وهذا مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وهذا من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وأتباعه والله أحسن لأنه هذا الآن أرفق بالناس وأصون للأسرة أصون للأسرة صحيح أدخل في الحفاظ على على بنت الأسرة. يوم نفت كل من طلق ثلاثا نكون هدبنا أسر المسلمين إلا ما رحم الله. فعمر فعل هذا كما قلنا من باب السياسة الشرعية. طيب
ما زلت الشيخ المناسب في موضوع الطلاق طب والذي يحلف بالطلاق حلفان الطلاق
نفس الشيء
الحلفان
الحلفان أحسن هو كأن يقول علي الحرام البعيد علي الطلاق علي كذا كذا. موضوع الثلاثة فهمناه شيء تبع موضوع الثلاثة علي الطلاق بالثلاث علي الطلاق بالألب المليون فرع فرع الكلام في مسألة اليمين لسه. أما هو الكلام في ذاته لا فرق منه للتو سيدنا خمس حالات نعيده لكن اليمين الآن للأسف عند الأحناف والملكية والشافعية وكثير من الحنابلة يمين الطلاق هذا هو طلاق طلاق عادي، كأنك تقول أنت طالق. بعض التابعين أذكر ابن عطاء رحمة الله عليه، ذكرت هذا المحاضرة قديمة أعتقد في الشورى، في أول أيام في الشورى في عمل محاضرة عن الطلاق والتسهيل في أحكامه، صحيح؟ ذكرت هذا. أعتقد الإمام عطاء مفتي الحرمين، وطبعا إيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ومن تبعه، قال هذه الصيغة يمين وليس طلاقا، لا يقال في الطلاق علي الطلاق، إنما يقال أنت طالق، طلاق منجز سواء كنائيا كان إيه أو صريح هذا شيء ثاني، لكن ما في صفة علي الطلاق. هو اجتهد يقول لك لا، هذه الصيغة صيغة غير شرعية، وهي في أصح الوجوه عنده اللي رجحها يمين، وكفارته كفارة يمين. أيضا كثير من علماء العصر أخذوا بهذا، ونحن أيضا نستحب أن يؤخذ بهذا رحمة بالناس ورفقا بهم، خاصة وأن الرجال قد استحمروا، عنده حمق كثير في الرجال، يعني المسلم اليوم مش إنسان عاقل الرزين، صح؟ تحدثنا عن باب الحارة، احضروا باب الحارة إن شاء الله، احضروا باب الحارة عشان نشوف فعلا كيف المرجلة اللي دائما كنا نشعر إيه أننا فخورون بها لاحظناها في أبائنا وأجدادنا، في كم مرجلة عند الرجال زمان، صح ولا لا؟ خليكم صريحين، هذا مش بسد حالنا قاعدين، بس حق يا أخي، تحس في أبائنا وفي أجدادنا في مرجلة، في رجولة، ما تحسش عندهم الشخصيات الضعيفة، النفاق هذه، السخافة في لا لا لا، في مرجلة، وعندهم صاحب صاحب صح؟ هذا صاحب وصاحب ويبقى صاحب ولا 70 سنة لم يموت صاحب، بذكره غاب عنه أجل راح ظل يذكره، وفي عندهم وفاء، إنسان عمل له خدمة قدم له مصلحة يبقى وفية له يا أخي، له فضل على رأسه من فوق، هذا فضل على دماغه من فوق عمري ما أنساه، وفضل عليه بشيء تجي بسيط قبل 30 سنة. اليوم تجد عكس المعاني هذه تماما في الشباب، وخاصة وحتى الشباب المسلم كمان. أنا قلت مرة قلت إذا ماذا نتعلم نحن في المساجد بصراحة؟ إذا شاف مستوى ملتح كذا وما فيش عنده بطولة، فيش رجولة، فيش مرجلة، فيش فعلا شهامة وشرف، تعلم إيه هذا؟ أي دين تعلمه يا أخي؟ وشوف أنت الصحابة أسياد الرجال، شيء لا يصدق، شوف رجولية في الصحابة كيف موقفهم، شيء لا يصدق والله العظيم. إذا تكلمت عن الوفاء هم أهل وفاء من بعده، وفاء غريب مخيف لا يصدق، عن الكرم، عن الشهامة، عن العفة، عن الأمانة، عن الصدق، عن الصراحة، عن كذا، هذه كل ما للأسف. فأنا بدي أقوله أن اليوم رجال المسلمين للأسف استحمق، أصبحوا يعني أحلامهم خفيفة ورجولتهم أيضا هي ضحلة مضمحلة، فنفتيهم بماذا؟ بعزمات الدين؟ بالعكس، بنحاول نشوف لهم التراخيص والله عشان ما تنهدش إيه الأسر إيه على رؤوس النساء والأطفال، يعني الرمل للنساء تقريبا ونيتم الأطفال، شبه أيتام بصراحة، طفل لا يعيش بين أبوين والله شبه يتيم بصراحة ما في، وينقص ينقص كثير مسكين في تربيته، فبناخذ بهذا ونستحب الأخذ بهذا. لكن انا شخصيا اعوذ بالله من كلمه انا ما بحبش احكي هذا بشكل برضو عام زي هيك، يعني مره حضرت محاضره واحده لاراء لمن هذه قناعاتي، بس عندي الفتوى لما يجي واحد بصراحه اشق عليه بقول له كيف طلق، اقول له مشكله يا اخي هذا المذهب الاربعه، اقول له يقع هذا يقع كيف يا مولانا، اقول له والله يقع مش عملنا تبايش مذهبك، اقول عالمي اقول له يقع، بس شوف ما بعرف يعني في فتوى لشيخ الاسلام، لانه الشيخ مش امام مذهب هو، اقول له صح بصراحه مش امام مذهبه هو حنبلي رحمه الله عليه، عنده اختيار مختلف كذا كذا، ممكن افتك به والله يتولانا يعني ما بعرف، ان شاء الله يكون في حق يعني، بس انت بوضعك قاطع جدا، فهم الحكايه يعني تلعب يعني مش عيب مش لعب، مش لا توكل على الله ولا يهمك يا اخي، لا بصراحه لازم يتشدد وصح، والمساله شديده وما ادراني يعني ما ادري انه هذه الاختيارات هي صحيحه، قد تكون اراء المذاهب هي ايه اخر من الحق يعني صراحه، المساله خطير جدا، فما تلعبش انت ايه بمصيرك ومصير اولادك وزوجتك يعني، للاسف هذا هذا الحاصل حاليا. طيب انتهينا من هذا، تضمين الصناع اعتقد ذكرناه مش في الدرس السابق، في الدرس الاول والثاني بس اشاره بسرعه، وهو مش موضوع طويل. اول شيء اصلا هو ايه، ايش معنى ايه التضمين؟ ضمنه يضمنه هو وكذا، التضمين يعني زي التغريم، تغرمه ايش؟ ما اتلف، يعني قيمه ما اتلف، طبعا في فروع في فروع، دائما المفروض يعني ايه المضمن ان يكون متقوما، ان يكون يعني ايه مالا له ماليه، لذلك مذهب الأحناف مثلا في التضمين أن المنافع لا تضمن، عند الأحناف مذهب الحنفي المنافع ليست مالا، المنافع مش مال، المنافع ليست مالا، وإنما يمكن أن تستغل بعقد إيجارة، بعقد إيجارة، أما هي في ذاتها فلا، لا قوام لها إيش كأعيان الأشياء، وهذا كلام يعني شبه منطقي، فهم مذهب الحنفي أوائل الأحناف يفتون مثلا بأن من اغتصب شيئا مثلا واستغله ثم أعاده سالما شيء لم ينقص لا يضمن إيش المنافع، لأن المنافع ليست إيش لها مالية، عجيب في ذاتها يعني. إنها بطريقة عقد الإيجار الشرعي بصير إيش لها مقابل، جميل لكن هذا للزمان أيضا. شوف هذه فتوى الأحناف المتقدمين، هذه الفتوى مثلا تصلح لزماننا هذا؟ أعوذ بالله، هذه تغري كل أصحاب إيش؟ أصحاب الشطارة والجسارة على حرمات الناس وحرمات الله، أنه يغتصب عرضك ويغتصب أدواتك ويغتصب سيارتك وينتفع بيها وشهر شهر ويرد لك إياها، أستغفر الله يغفر لي، ولن يضمن أي شيء. لذلك بحمد الله متأخرون الحنفية هم أحناف طبعا أفتوا بعكس هذه الفتوى وأخذوا بمذهب الحنابلة والشافعية، طب في المذهب الشافعي وفي المذهب إيه؟ الحنبلي أن المنافع أموال، يقول لا أموال لها مالية وتضمن وإيه؟ وتضمن. فقالوا من اغتصب إيه؟ شيئا خاصة إذا كان إيه؟ يعني مال أيتام، مال غلابة أو مال وقف وانتفع به يضمن إيش؟ قيمة المنافع على أنها إيش؟ لها مالية متقومة. كلام جيد. فهذا معنى إيه التضمين بشكل عام. طيب النبي قال عليه السلام من استودع وديعة، من استودع إيه؟ وديعة فضاعت. طبعا مش مقصودها ضاعت بس، ضاعت احترقت سرقت صار لها أي شيء صور، فليس بضامن. رواه ابن ماجه، وهذا عدل، هذا عين العدل، لأن يد الأمانة ليست يد إيش؟ ضمان. أنت حطيت عندي أمانة يا أخي وأنا حفظت لك إياها كما أحفظ مالي، بعدين صار أي شيء غرق حرق سرق أي شيء وقال كذا غرق أو حرق أو سرق وراحت هذه، أضمن لها؟ لو كان هذا جاء به الشارع على فكرة لما وافق أحد أن يستودع أي أمانة، ولكن ليش دخلني حبيبي لا ما ليش دخل حطها ما تحط لا ما ليش دخل لا تطيح عندي لا بعدين أنت تضيق تقول لي ادفعها وأنا صحيح. يعني زي إنسان مثلا تنزل على بلده في العراق مصر كذا وأقول أخذ لك 5000 يورو أخي وصيها يعني في الطريق ضاعت سبحان الله، أو سرقت حقيبتك ما لكش تتكلم معها كلمة واحدة سرقت، قول لي أنا إيش بدك بدك إيش عرضي لك حبيبي إذا شك في أنت وكذا بس على فكرة على فكرة هذا كل أشياء ما كنتش في الحسبان نتكلم عليها، لكن شيء يذكر بشيء. شوف حتى هذه النقطة سيدنا عمر إيه لم يخلي إيش من تدبيره. مرة جاء سيدنا أنس بن مالك صحابي جليل صحابي غير متهم، أنس بن مالك قال له يا أمير المؤمنين لفلان عندي 5000 دينار، مبلغ هائل هذا مبلغ مخيف كعيره، 5000 دينار ذهبية زي 5000 عثمانيين مثلا في العصر معنا ذهب وأكثر أكيد أيام شيء كبير هذا كان. قال له أيوه، قال له وضاعت فعلا ضاعت. نظر عمر إيه قال له هل ضاع لك معها شيء من أموالك؟ قال له لا. قال له أنت ضامن رجح من مالك حبيبي كله. عمر عبقري عبقري مش هذا الرجل هذا، لأنه طبعا عمر انتبهوا ممكن تشكوا إياكم أن تشكوا في أنس أعوذ بالله أو في موقف سيدنا عمر سيدنا أنس الصحابي الجليل خادم الرسول لا لكن عمر إيه بعقله طبعا لم يشك أنه أنس أعوذ بالله حاشا لله أنس فوق هذه الشبهات كلها، ولكن من يقول لي إيش أحسنت بالتقصير؟ قال لك أيوة 5000 دينار تضيع يا أنس وما يضيع شيء معنا ولا حاجة معنا، أنت حفظها بطريقة معينة حفظها في مكان معين فعلا مش إيه مش محرز عليها مليح مش مهتم بهن، لو اهتممت بحفظهن كحفظ أموالك لما ضعنا أو لو ضعنا لضاع معي بعض مالك، فهنا في شبهة تقصير. فهذا يذكركم بالقاعدة التي ذكرناها، يد الأمانة ليست يد ضمان ما لم تتعدى أو إيه؟ أو تقصر. ذكرنا هذا دائما نذكره دائما، هذه قاعدة فقهية فضوها يد الأمانة تعتبر يد ضمان بالتعدي أو التقصير، بالتعدي أو التقصير. التقصير فهمنا لا نشوف هذا مثال جيد ما تنسوهوش قصد أنس مع سيدنا عمر والتعدي التعدي أن يتصرف في الأمانة، أمانة يا أخي كذا فتحها ليش أنت مقفل مختوم فتحها سامسونايت العبدي فيها كان عامل لحاله أرسلوبين وفتح الأرقام فتحها وصار اللي صار بعدين انفتحت أجا طفل أي كذا غرقة انحرقة انصرخت تعديت، ليس لك ذلك بالتعدي أو بإيه أو بالتقصير، أما إذا فيش تعدي فيش تقصير لا. فهذه إيه مقدمة عامة هيك سهلة بتوضح لكم إيش معنى إيش الضمان والتضمين يعني. طيب ما عليه. فبالنسبة للصناع بالنسبة إلى صنع واحد مثلا خيار بعث له ثوبك أنت عشان يقصره أو يرفعه مثلا أو يصبغه صبان مثلا، واحد مثلا هي حد بعث له آنية عشان يجعل لها عروة مثلا أو مشروخ عشان إيش يجعل لها لأمة أشياء مثل هذه يعني صنع النجار نفس الشيء إلى آخر الأخير ساي ميكانيكا أنت مع سيارات بعث له سيارتك مرسيدس موديل 7 يا حبيبي عشان يظبط يقول لك يا أخي انسرق اليوم الكراج كله راح فهذا أيام الرسول صوت وأيام حتى أبو بكر لا كان في دين خير القرون كان في دين في تقوى لا كان الصناع لا يضمنون سنة إذا قال والله هلك عندي إنسان يا جماعة الحرب توقع الله الله يعوضنا وعوضنا ما عندناش مشكلة. بعدين من أيام سيدنا عمر فكر قبل الإمام علي كل كتب الأصول وخاصة الحديث ذكروا من أيام علي، لا من أيام سيدنا عمر. وهيو ذكرت لكم قصة مين؟ قصة أنس، مش 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 في الصناعية ولكن إيه في باب التضمين. تخيل ومع أنه الحديث واضح هذا أي مؤتمن أمين اسمه يعني والأمين لا يضمن، عمر قال لا بده يضمن لأنه في تقصير. طيب بسبب التقصير ضمنه يعني. طيب الصناعة الصناعة قال لك لازم نضمنهم لأنه يبدو في حالات معينة رصدت وثابت الاستقرار أنه إيش الناس برضو هي فعلا يعني بدأت تتسع ذممها لأجل هي أموال الناس أو جحدها أو تهريبها أو بيعها ثم دعوى أنها إيش صرخت أو كذا أو كذا. ممكن واحد يفعل شيء على فكرة بفعله هنا في الغرفة مع كثير هذا بفعل أكثر من هيك. يكون شركة مثلا قيمتها الحقيقية مثلا بتساوي مثلا مليون يورو بس هو مؤمن عليها في حال أصيبت بأي كارثة باثنين ونص مليون، هو بروح بتعمد حقها بيجيب واحد هيك وكذا بتفعله وكذا بسهل أموره بحقه وبعدين ابن جن ويجي كذا والصحافة كذا عشان التأمين إيش يدفعله تسقط. أو مش عن نفسه يسمع قصة هذا إيه أبو الباخرة بعرف تفاصيلها لكن قصة طويلة في النفس أو مش نهي عن نفسه قال في باخرة تجارية كبيرة وفيها أموال هائلة كانت وغلقت وغلقت وكان في شيء شوفها أنا بعرفش قصة التفاصيل حقيقة لكن هذا بصير عشان إيه التأمين يدفع إيش أضعاف إيه هذه الأشياء أو ضعفية على الأقل أو كذا في خبث يعني بصير. طبعا الناس تفعل هذا الشيء معروف أنا بعرف رجل للأسف الشديد يعني وشبه هو فهم الكلام هذا واحتقرته حقيقة احتقرته نزل من عيني يعني المهم يعني عامل مثلا تأمين على سيارته هو وجايب سيارة جديدة جديدة أنا استغربت يعني ليه السيارة هذه مكلفة جدا طيب وبعد فترة إيه ادعى شفت أنها إيش راح عبر السابق وسرقت هو فهم هي لم تسرق تعاطى مع عصابة معينة على أن يبيعها لهم طبعا يمكن بربع المبلغ أصلا حق 100,000 يورو 20,000 سيارة جديدة من الأجنس ويخذوها إيه كمسروقة طبعا يفككوها يطلعوها على بلد ثاني على المجر على روس من أي منهم يبيعوا خطأ غيار وأجي هنا طبعا مباشرة قدم هناك أنساقي في الشرطة سيارة تنسرق كذا كذا طبعا عصابة خذتها ربطها فككتها شغلتهم هذه وأجي هنا أخذ ثمنها هذه حقارة وهذا مال صحت والعياذ بالله مال حرام وكسب الفرقية هذه هل 20 أو 25,000 يورو إيش هذا يا أخي لا يجوز هذا لا يجوز أبدا. امبارح واحد سألني قال لي ينفع واحد باع وقال لي إيش ما بعرف سألني ولا غير مهم يسألني إنه هو مثلا بأخذ إيش المساعدات هذه من فيها إيش الكندا بهيت وكذا على أولاده لكن طبعا هذا مشروط أن يكون إيش هؤلاء مقيمين هنا أن يكونوا مقيمين هنا معروف إذا راحوا على بلادهم واستقروا هذا ما فيش انقطع عنهم إيش هذه المنع. طبعا ايام الدراسه واضح تكون لازم ايه بيشتغلوا المدرسه قبل هيك يعني اثقهم بيعتبروا فقال لي بده يروح مع بلده وهذا يعيش هذا الان ووكلني قلت له لا لا تفعل هذا وما تاثم عند الله بسبب هذا الانسان لان القانون لا يسمح بهذا وهذا احتيال على القانون وهو اكل لما لا يحل له. قال انا بعطيك مساعده هذا مو ناس على فكره اموال ومال ضرائب هذه بشرط ان يكونوا هنا ابناء الدوله هذا طلعوا ما يقضوش الفتره مثلا ايا كانت التفاصيل لا يجوز لا يجوز لان انت بالاخير برضو ايه تستوفي حقوقك بالقانون فاياك ان تحتال على القانون اعوذ بالله لتاكل السحت انتبه هذا شيء مخيف جدا سحت اموال حرام. انا بعرف واحد برضو ايه من اصدقائنا والله كنت بفكر بستغرب يعني كيف يستجيز لنفسه هذا لعله يعني هذا قبل ان يتعلم قبل ان يرشد المسكين كان يعمل صفقات وهميه يجي يعمل نفسه تاجر كبير هو حكى لي مره قال لي عملت كذا كذا مع اي شركه المانيه طيب وشدوا وقال خالد عليهم الخيام مساكين الأجانب هذول خالد ما فهم العرب مقيم الدرجة هذه لا عملت له فصل كبير جدا جدا جبت له أوراق وأشياء وتلفونات وكذا ولا طبعا هذا المرمس كمانية هو يعني حسن حضور ضرب بالملايين في بلد هذا الرجل كان بعدين استخرجت مبالغ وأشياء فأعطاني قال عشان الألم وبعدين انتهى كل شيء كنت حسب الله الوقت ليش يعني إيش هذا إذا هذه الدرجة الناس تحب المال لأن الدرجة تنسى ربها وتنسى ضميرها الناس إيش القصة إيش بصير في الناس هذا ومسلم بطعش فرض طول حياته بصلي كلام فعل النبي فعلوا به في مكة ما فعلوا لما طلع حط ابن عم وحتى كان ممكن يموت تقطع رأسه عشان إيش يرجع الأمانة تبعته كفار وثنيين مشركين يجيك واحد من هؤلاء السفتيلة ويقول لا كفار هؤلاء النمساويين كفار ومن قال لك سرقة الكافر حلال وخيانة الكافر حلال إيه الكلام فعل أي دين هذا شوهنا محي الدين والله العظيم جبنا على الدين فعمر المهم أو الإمام علي بعده قال لك لا، الصانع إذا إيه ادعى أن السلعة أصابها كذا أو كذا وكذا يضمنها، سنضمنه. روى البيهقي رحمة الله عليه في السنن قال قال علي عليه السلام وكرر وجهه: لا يصلح الناس إلا ذاك، لا يصلح الناس إلا ذاك، عرفناهم عارفين ألعيبهم ومدخلهم ومولجهم ومخرجهم، ضمنهم عشان إيه حيحفظ حقوق الناس. طبعا بصير أحيانا إيش يعني بعض الاستثناءات، أنت ممكن تضمن فعلا عشرة يكون في اثنين منهم براءة أو واحد صح، مش مشكلة، خلي اثنين إيش ينظلموا أو ينظلم ولا تضيع حقوق إيش ثمانية من الناس بصراحة. صح درء المفسد مقدم عجل المصلحة، لكن لما تكون مفسدة صغيرة والمصلحة كبيرة لا تعمل ترجيح الآن عادي، مش كل مصلحة كل مفسدة، عندك مصلحة عظيمة ومفسدة هي صغيرة محتمل، وهذه أيضا إيه محتملة لكن بغلبة الظن، بغلبة إيه ظن، وهذه محتملة إيش بظن أقل وهكذا. فهذا بالنسبة مين إيش الصناع. طبعا حد الاستصناع نفسه هذا الكلام فيه موضوع فقه من لاش علاقة فيه، لأنه حد خارج أيضا استثنائيا من أصل التحريم، المفروض يكون حرام. نتيجة عن الجار وتقول له إيه أنا بدي مثلا تعمل لي غرفة نوم، كيف أقول لك؟ وحقول له غرفتي أنا 27 متر مربع مثلا، بدي كذا كذا كذا، مش عارف إيه، وهنا كذا وهنا كذا. هذا ليس له مثل في السوق على فكرة، تطلب تفصيل يعني نخماس يعني بدقة، وهذا كل موصوف بالذمة، موصوف إيه في الذمة بينك وبينه صح مظبوط، وليس له إيش ليس له صورة واضحة إيه في السوق، في من جنس لكن بصور أخرى أشكال أخرى. طيب وهنا هذا مش شرط أن تعطيه إيش الثمن معجلا، مثل السلم أو السلف، بيع السلف أو بيع السلم، في السلم تعطيه صح، هنا لا، هذا يشبه عقد السلم اللي هو استثناء من المحرم أيضا، لأنه إيش عقد ذمة على معدوم، موصوف في الذمة، موصوف إيه في الذمة صحيح ولكن معدوم، مش مدرين يعني يصير ما يصير كذا، لكن هنا لا يعجل له إيش لا يعجل له الثمن كما يعجل في عقد إيش السلم، في عقد السلم، وهذا المفروض أن يكون محرما وجيز، لأنه أيضا إيه يحقق مصلحة العباد، مصلحة إيش الناس، صاحب السلعة بده والصانع أيضا إيش هذا مشي نفسه بالطريقة هذه، وش هتسووهك؟ فأجزه الشر ما حرموش، ما فيش عنده إيه يعني إيه جمود قواعد معينة كل فرع لابد يتفرع عنها بشكل دقيق، وإلا لا تسهل الشر في أشياء كثيرة ويستثني يستثني أشياء كثيرة، كما ذكرت لكم قبل أسبوعين أيضا بيع الوفاء ابتلي به المسلمون أعتقد في القرن السادس الهجري هذا، خاصة في بلاد ما وراء النهر شاع كثيرا، والأصل فيه أنه محرم، بيع فاسد قولا واحدا، لكن لما شاع وتعطاه الناس وكذا أفتى فقهاء الحنفية في بلخ وفي وراء النهر بحله، وظل حياة إلى قرون، وهو بيع عجيب جدا غريب، بشبه الرهن وبشبه البيع الفاسد وبشبه البيع الصحيح في نفس الوقت. إنه كيف مثلا إنك مثلا أنت تشتري مني شيئا وأنا تشارط، طيب أنت اشتريت مني هذا الشيء وبتقول لي خذ هذا الشيء هو لك، بس ما كيش الحق أنك تبيعه، تنتفع فيه أنت، اعمل في بدك إياه كأنه لك، بس تبيعه لا، عجيب. في البيع العادي ما كيش أنت تشرط عليه إيش هذا الشرط ولا صحيح، خلاص هذا انتقل إلي إلى ببيعه أنا بستهلك وبهديه أنا حر فيه، هذا ملكي لك. لا، في بيع الوفاء أو البيع بالوفاء اسمه لا ممنوع. طيب إيش الشرط الثاني؟ قال لك وقت ما أجيب الثمن أنا برجع لك الثمن بترجع لي سلعتي. غريب ايش هذا يا اخي؟ اشبه ماذا هنا؟ الرهن. اشبه ماذا؟ الرهن. لذلك سموه الشافعيه الرهن المستعار. لكن الرهن المستعار على فكره شيء يختلف. شوي هم بسموه هيك في بعض المصادر، لكن شوي بيختلفوا. على كل حال يسمى عند الشافعيه الرهن المستعار، بيع الوفاء. اشبه الرهن. من حيث الانتفاع به كذا اشبه البيع ايش؟ الحلال. من حيث انتفاع البائع ايش؟ صاحب الثمن عفوا بالثمن يشبه برضو البيع الحلال، شيء غريب. من حيث تشارط الفسخ، كل منهما قد على فسخه بالشرط يشبه البيع الفاسد، ممنوع على فكره هذا بيع فاسد، فهذا الاصل انه فاسد، بيع حرام هذا، لكن قال لك هذا كويس للناس، وكان اكثر ما يكون في البيوت. قال لك يجي واحد يشتري واحد بيت يقول هذا ايه مش بالاجره، بيت ملكي لك بس ممنوع تقول واحد ثاني. طيب باخذ انا بعيش فيه خمس سنين بعدين تروح بزيف الوالد تبعي هو صار تبعه طبعا بتاجي بروح عند برجع اقول له لا خذ ما ترجع لي بيتي يا حبيبي ما رجع لي بيت واخذ مالي شو هالشغله هذه؟ قال كويس بيستفيدوا الناس واحسن من عقد الايجار ب 100 هذا والاثنين احسن. عجيب اسمه البيع بالوفاء هذا وضح لكم يعني فقه الاسلام على فكره لمن مارسه ولمن خرق قال فيه مرونه الحمد لله فيه ايه فيه مرونه والفقهاء الكبار وخاصه المتقدمون عندهم مرونه سبحان الله الجمهور في المتاخرين ولا فكره كقاعده كلما اتسع علم الفقيه زاد ايش تيسيره
وكلما اضمحل علمه زاد إيه؟ تعسيره. هذه لا تنخرم القاعدة. ولذلك أنت إذا فعلا عندك مشكلة ما تسأل فيها واحد إيه بنص كم علم، انتبه، سأل واحد يكون فعلا متمرس وواعي ودارس كثير بيستر لك يا سبحان الله فعلا، بعطيك رخصة ومن ثقة. ما تسألش من دينه مخرم برضه مفتي سلطة وكذا وبده إيه، لا لا لا، إذا إنسان تثق في دينه ورعي وفي نفس الوقت تثق إيه في علمه، أما شوية علمات كذا هذا حيسد لك كل أبواب اليسر. والله العظيم حرام 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 حرام. أنت هو ليس مع قول الشارع قول، أنت هنا يا شباب صح ولا هاي حديث وهي أنت تسكت أنت تروها. والله أعلم. فهذا حد إيش حد اللهم صل على سيدنا محمد. طيب موضوع حد الخمر، طبعا مشهور أنا عند المسلمين أن الخمر فيها حد، أن الخمر فيها حد شرعي، يبدو أن هذا غير وثيق. ظواهر النصوص المتكاثرة أن النبي عليه السلام توفي ولم يحد في الخمر حتى حديث أبي هريرة الشهير جدا أنه كان يؤتى بالشارب رسول الله فيأمرنا بضربه، يقول أبو هريرة فمن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله، أضرب 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 في بعض الأحاديث، فيقول حتى يقول النبي تفرقوا خلاص معي يا جماعة أبسبوا. طبعا في مثل هذه الحال هل يتفق هذا وموضوعة التحديد؟ مستحيل أن تقول لي هو يعني كان يمكن يقول مضربوا 40، شو 40؟ هذا مش جلاد واحد، جلاد واحد بيقدر يضرب، أقول ضربوا 40، هذول جماعة 5-6-10 معطوع على راسه، ما بنعرفش قديش ضربوا 50-60 وأي ضربات، هذه ضربات متفاوتة، إيش بالإيد إيش بالثوب إيش كذا، يركلوا هيك أحيانا يقول لهم احصوا في وجه التراب شوية كذا، أحيانا يقول لهم بكتوا يعني بهدلوا تستعيش على شيبتك يا شايب يا عايب يا شيخ يا ناقص كذا، عمرك 70 سنة وتسكر اخص عليك البعيد ومش أول مرة كذا. مرة أخرى أو في إحدى المرات نهاهم عن تبكيته، شوف هذا برضو من مرة رسول الله، أجا واحد يا حرام سكران هيك فالنبي أمر بضرب يضربه طه طه طه، بعدين لما أي ولا هيك واحد قال أخزاه الله، هذا روح عبد الرزاق أخزاه الله خزع عليك البعيد، فالنبي قال إيه لا تقول هذا لأخيك ولا تكون عونا للشيطان عليك. ليه تقول هيك؟ طب عجيب، يمكن هذا مسكين سمع الحديث في الواقع هذيك، سمع كلام النبي بكتوا، قال هو قال بكتوا يا حيرتني يا رسول الله ما حيكون، بدك تفهم انت ايه مسك النبي لما اقول لك بكتوا ما قالهاش بكل مره، ليه؟ حتشوف انه اللي قال بكتوا هذا بيستاهل ان يبكت قطعا مش اول مره، وقد يكون ايه عالي السن كبير يعني، ممكن يفهم انه شاب صغير يعني ايه جرب الخمر كذا، بس انسان كبير مسلم كبير على حفظ قبره بتسكر، وبعدين هي ثالث مره رابع مره، فالنبي قال ايه بهدلوه يا اخي فبهدلوا هذا، لا اغلب الظن انه ايش اتي به ايش اول مره، وقد يكون تفرس النبي ايش في وجه انه مبتلى مسكين وابتلي بهذا الشيء انضحك عليه ما بعرف ليش، او صاحب مصيبه الشيطان ضحك عليه انه عشان ينسى همه فشاف في خير النبي فضربوه هيك كم من ضربه، وبعدين قال ايه لا تقول هذا لاخي ولا تكن عونا للشيطان علي. وهذا من دقيق فقه رسول الله، هذا الفقه الصحيح يا اخوان، هذا الفقه الصحيح لمراعاه ايش كل حاله بحاله بحالها، كل حاله ايه بحالها، كالحديث الذي أخرجه أحمد، جاء رجل رسول الله وقال يا رسول الله وقبل وأنا صائم، قالوا لا ما تقبلش وأنت صائم، بعد جزك سبحان الله في نفس المجلس، فجاء آخر يا رسول الله وقبل وأنا صائم، قال نعم، قال فنظر بعضهم إلى بعض، عبد الله بن عمرو يقول شو فعلا، وهذا إسناده قال الشيخ أحمد شافعي صحيح، حديث صحيح هذا في مسند أحمد، قال علامة أحمد شافعي المصري إسناده صحيح، فقال النبي إيش لقد رأيت نظر بعضكم إلى بعض، شايفكم ما كنتم مستغربين يعني طبعا في نفس المجلس، وهذه حكمة وتقدير إلهي يعني، ربنا ساخر الاثنين سبحان الله عشان يتعلم، عشان إحنا نتعلم كمان الصحابة وإحنا بعدهم نتعلم يوم الدين، وسبحان الله وإيش اثنين بيختلفوا تماما، رح تشوف كيف هذا من ربك، هذا الحديث صحيح قال قد علمت نظر بعضكم إلى بعض، قال إيه الأول شاب والثاني شيخ أملك لإربه، قلت ما لاحظتوش الفرق هذا؟ فرق مؤثر، جايين شاب بده قبل وصايم، هاي خرب ديار الصوم كله هذا يضيع، بس الثاني اختيار هذا اختيار تعبان عامل لحاله قال يعني شو مش روح قبل يا بابا والله ما طلع منك شيء، قبل وباشر ما عندكش مشكله. تقول عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ما معنى يباشر يعني؟ المباشر التصاق البشر البشر يعني، يعني ممكن يحط صدره على صدر مثلا زوجته حتى وهي عاري عادي مفيش مشكله، مش معنى الجماع، الجماع مش معنى مباشره، الفكره الجماع ليس مباشره الا بطريق المجاز، الا بطريق المجاز، المباشره ايش ان تمس البشره البشره عادي يعني كذا، وكان أملككم لأهبه، كان عنده تحكم في شهوته، أقواهم كان سبحان الله شهوته كذا أو قدرة، ولكن كان إيه أكثرهم تحكم ليش في نفسه سبحان الله. فالنبي لاحظ هذا الفرق، أنه هذا شيخ أكيد يملك إربه، يعني ليس بسهولة إيش أنه هي بنتاج مسكين، ولكن هذا شاب خاف عليه. روى لي أبو داود، وهذا شوف من فخر رسول الله عادي، ورأي الحالات كل حالة تختلف رأيها، أنت ما لاحظتش فرق مشكلتك، طلع بعضكم طلع ليش في فرق، فرق كبير، فلاحظ سبحان الله بتلميح رسول الله بتصريح رسول الله صرح هو بهذا الفرق صلى الله عليه وسلم. أبو داود مثلا روى في السنن عن عمر في هذا الموضوع نفسي أيضا أنه قال هششت وأنا صائم، انتبهوا، هش ظل مل كل هذا لما تفك هذا وتنسوا لتاء الفاعل يكسر ثانيا المضاعف، يقال ظللت مللت مسست مس مسست مسست هششت، يقول هششت وأنا صائم، طبعا لا تكاد تسمعه للأسف ممن يقوله إلا هششت، غلط، هششت للأسف دائما اسمع هششت مش هششت 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 من هشة يعني تحركت شهوته شوي هيك، فهمنا؟ هش تحركت شهوته هيك بسط هيك زاد معتدل، فراح قبل وصائم، قال هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله قد فعلت أو أتيت أمرا عظيما، قال ما هو؟ قال قلت قبلت وأنا صائم، قال يا عمر أرأيت لو مضمضت بالماء وأنت صائم وبس، يعني إيش بس يعني لو تمضمضت يعني حبت وصيام، قال له هزيت إيش فيها لا أكلت ولا شربت ولا أي أمنيت لما قبل زوجتك يعني خلاص. فالنبي أفتى هنا إيش بحالة وقعت ما استفصلش وموضح لناش إن عمر في هذه السن كان يملك إربه ولا يملك، هو قال له أنا عملت مصيبة، إيش المصيبة؟ قال قبلت، ما قالوش وأمنيت وكذا بس قبلت، قال له طيب خلاص ما دام قبلت ما صار شيء ثاني ولا في حاجة، توكل على الله، توكل إيه على الله. الحديث الأول تبع أحمد يروى عند أبي داود بصيغة ثانية فيها إيه يعني إيضاحها، قال فنظرنا فإذا الذي سأل أولا شاب وإذا الذي سأل آخرا إيه شيخ كبير، فهمنا الفرق يعني فهمنا إيه الفرق. فهذا من دقيق الفقه. نعود إلى موضوع حد الخمر. طيب إذا الصحيح يا إخوان كما روى الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمة الله تعالى شيخ العلماء وشيخ المحدثين في وقته، الإمام الزهري تابعي جليل جدا ونبيل، قال أن الرسول يعني توفي ولم يعين في في الخمر حدا، هذا صحيح، كان كله ضرب وكذا وكذا. طبعا تقرأ لبعض الفقهاء المتكلفين يقول لا، بعض الفقهاء المذهبين من الصحيح الخمر فيها حد وهو 80 جلدة، من وين جبتوا يا مولين هذول الكلام هذا؟ من وين جبتوا هذا؟ قال لك هذا طبعا في عندنا حديث احنا صحيحة أن النبي جلد في الخمر 40 ونحو من 40، صح حصل هذا بس مش على سبيل التحديد، هذا هيك اتفق اتفاق الله يعني بالصدفة بالتقدير إلى هيك. فقالوا لا مش هيك بس، والأربعين هذه غابة عن العلماء أنه حين جلد هذا أي 40 جلد بصوت له شعبتان، يعني ما شاء الله الفلسفة الفقهية هذه كان صوت كان مشعل هيك، فلما انجلد هذا أنت بتشوفه 40 بس قديش هني هتقرأ في كتب فقهية كبير جدا العلماء أجلاء كلهم التكلفات الباردة السخيفة ملهاش معنى. أنا ماذا أفعل بحديث مثل هذا ضعيف جدا شعبتين هذا والكلام هذا الفارغ مع أحاديث في الصحاح عن الصحابة الكبار، ومن ضمن حديث الإمام علي في صحيح البخاري يقول بشكل واضح باب مدينة العلم في البخاري يقول ما كنت مقيما الحد على أحد فيموت فأجد في نفسي، الله هذا حد الله، جلدناه 100 فانزال ومات مع السلام لأنه على الحد، جلدناه 80 حد المفتري ومات الله يسهل عليه الله يرحمه، قال إلا صاحب الخمر، إلا إيه اللي بيشرب خمر، فلو مات لوديته، لو مات أنا بصراحة أدفع الدية تبعته. ليه يا إمام علي في البخاري هذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يعين فيه شيئا، النبي ما قال في حد، النبي كان تعزيز لك يلا أضرب مشي هذا الصحيح. وبعدين اسمعوا عاد حديث أيضا صحيح هو إسناده ومشهور جدا، يقول لك إيه نفسي بعث خالد إلى عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين إن الناس قد تحاقروا العقوبة واجترؤوا على ما حرم الله الخمر، بيشربوا الخمر بهمهم مش أجلدوا مش هيهمهم، طبعا كان إيش كانوا يضربون ويجلدون على نحو ما كان إيه يفعل الرسول بهم. أبو بكر مثلا أبو بكر قدر، أبو بكر نفسه استشار الصحابة وبعدين قدر هو منعه أن يجد 40، قال نبي تخيل كم هو نضرب وضربه يعني خدمها أبو بكر تخدم عنده وأحيانا النبي جلده زهاء 40 نحو من 40، فكأنه بدي اختار الشيء هذا وخلاص يعني نجعل شبه الشيء يعني إيش وحدد، بس مش حد قطعي انتبهوا طبعا لسه مكان تفاوض كان موضع تفاوض، فكان 40 عمر عمل زيه 40 ما نفرش بشرب وخمر صاروا إيه. يقول الزهري كان الشراب في عهد رسول الله قليل وكانوا في عهد أبو بكر أكثر وزادوا في عهد عمر، طبعا كل ما تقدم زاد سبحان الله يا أخي تبتعد عن منبع النور بصير في فسق أكثر، حتى أيام سيدنا عمر كانوا بيسكروا أكثر من الناس صاروا فالمهم فخالد قال له والله الناس معناها داخلين في الخمر مليح داخل يعني السوداء هيك ومتحقين العقوبة مش هم تجلدهم تضربهم وهم عندك فسلهم، كلام اختصار عجيب بلاغة بكثير الكلام يعني بيقولوا عمر وهم عندك شو هم عندك يعني يعني أصحاب رسول الله يعني عندك أصحاب رسول الله اتشاور قال له خالد شوفوا لنا حل القصة هذه بالطريقة هذه تخيل كتاب بالطريقة هذه وهم عندك فسلهم كلام بليغ وقصير ومحدود والسلام. فعمر جمع الصحابة قال لهم ايش بك وايش القصة هذه فعلا بدنا نزيد في العقوبة معنا ما دام الناس زادت في الخمر بدنا نزيد عليهم وهذه سياسة شرعية كمان سياسة هذه مش تحديد هذا سياسة. فيقال أن الإمام علي طبعا وهذا ثابت قال أرى أن يوجد حد المفتري لأنه إذا سكر افترى، وفي رواية فيها زيادة إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن يوجد حد المفتري. وفي الحقيقة هذا القياس في نظري في نظر بعض العلماء كمان مع الفارق ليس كل من سكر إيش افترى صح ولا لا بصراحة، لكن أما من افترى فقد افترى ولا بالصحيح والافتراء هذا حد من حدود الله، إنسان ثبت أنه افترى واحد قذف محصنة قذف أي رجل أن كان أهل وسهلا يوجد 80 جلدة، لكن ويا ما رأينا كأي من سكران لا يفتري ولا بتكلم في عرض الناس بهبل وبيحكي قصص ومسكين وأحزان وكذا مش شرط يعني، فشيء غريب. لكن اجتهاد الإمام علي اللي حتى الإمام علي نفسه تأثم قالك لا أنا هذه 80 جلدة هذه لو واحد يموت حد فعديته باجتهاد منا والموضوع مضمون والموضوع إيه مضمون. وفعلا إيه أمضي عليهم وإلى اليوم وظلت حكاية إيش 80 إيه جلدة، لكنها أنا أقول لكم ليست حدا، هذا ليس حدا، هذا من باب التصرف بالسياسة الشرعية من سيدنا عمر ومن معه وافقوه سواء أهل وسهلا، لكن مش حد شرعي ثابت إيه بالكتاب إيه وبصريح إيه سنة رسول الله. ولذلك هذا يعيننا حتى يعيننا على قضيتنا فعلا لما تحدثنا عن موضوع الردة في نظري يستحيل أن يكون حد شرعي يتعلق بأبشار الناس أو بدمائها أو بحيواتها ويخلو منه كتاب الله. طبعا عشان نقول لا فيش شيء اسمه حد ردة، حد ردة لا، في عقوبة للردة كانت حتى بالقتل عشان موضوع ثاني مش كحد. فحد يقول لي طيب ها هي الخبر، أقول لك الخبر مش حد يا حبيبي انتهى، بقية الحدود مذكورة صراحة في كتاب الله، الحرابة السرقة الزنا القذف وفي القصاص عند الأحناف غير حد مذكورة بشكل واضح، هذول الخمر ليس حدا انتهى والنبي لم يعد فيه حدا، الردة ليست حدا، هذه عقوبة أخرى تكلمنا فيها وقلت ليش وممكن يخطئ المرتد في ظروف معينة مش لأنه بس ترك دينه عشان شيء معي. فإذا هذا إيه هذا موضوع اللي. وهذا أيضا بالاجتهاد، هذا بالاجتهاد وعلماء العقل وتعليم الأحكام بالمصالح شافوا إنه إيه هالعقوبة التعزيرية اللي النبي كان إيش يعني يأمر بها لم تفلح مع الناس، يبدو أفلح أيام الرسول زي ما قلنا دخل الناس أكثر اتسع ضميرهم أكثر ما عرف تنفع، فمن باب السياسة حيقول لي واحد طيب يعني ممكن حتى بالسياسة الشرعية أنه أمير المؤمنين أو الخليفة أو السلطة العليا تزيد عن الحد، لا تزيد في الحد لا ممنوع عدوان، لكن في قول لبعض العلماء الكبار أنه مش تزيد تشفع الحد بتعزير حد وشغل ثاني. النبي فعل هذا، النبي في حد الزنا مرة إيش حد وغرب ومرات ما غرب صح، فالفقهاء فهموا حتى الصحابة عمر على فكرة ترك التغريب قال لا بغربش أنا غريب لا ليه لأنه مرة إيش حد أحد الشباب وغربه راح الثد هذا في البلد الثاني قال لا بعدك لا خلي عنا وعند أهله وعند ناسه نوديه على بلد الثاني ويكفر بعدين إيش دخلنا فهو فهم إنه هذا التغريب إيش تعزير إلى جانب الحد، أما أن تزيد في الحد نفسه حد يقول إيش الفرق هذه سفسطة لفظية لا مش سفسطة يعني اعتراض هو سفسطة ليه حيقول لا ما هو نفس الشيء إذا زاد في الحد بدل ما يكون حد 100 حيخليه 120 هو لا قال هذا إيش قال لك الحد 100 وبدنا نعطيه 20 جلد إيش زيادة نفس الشيء لا مش نفس الشيء تعرف ليه إذا زدت في الحد ورفعت من 100 إلى 120 يصبح كالأمر الثابت بصير 120 وهذا افتئات على الشارع صح ويصبح ثابتا، أما الزيادة فأنت بالخيار وتختلف من حالة إلى حالة صح ولا لا،
فتقول بالحالة هذه هذا المال اللي أعطيه هذا بتعطيه حد وبدي عزله كمان بثلاثين جلدة، هذا أعطيه خمس جلدات، هذا لا حد بس
صح ولا؟ وهذا يفترق عن هذا، هذا حكمة الشارع.
على فكرة اللي بده يتوسع في المعاني هذه يتوسع مليح ويقرأ الفقه الدقيق والمقررات كذا، في كتاب أكثر من رائع للشيخ الهان ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه اسمه الفراسة المرضية في السياسة الشرعية، كاس المعروف بالطرق الحكمية، يطبع أحيانا باسم هي الطرق الحكمية ويطبع أحيانا باسم الفراسة، تفكروا إيه كله عن الفراسة؟ لا، اسمه الفراسة المرضية في السياسة الشرعية، هذا شيء كتاب يدل على الذكاء وعلى الاطلاع وعلى إمام حقيقة رحمة الله على هذا الإمام الكبير إمام، ويذكر لك نواحي عجيبة جدا جدا سبحان الله، ويذكر أشياء أحيانا تغيب عن إيه؟ عن بعض الفقهاء الكبار سبحان الله، يظنونها أشياء قطعية، لا لا، يقول لك الخلاف فيها بشكل واضح. يعني الآن مثلا لا تكاد تسأل فقيها معاصرا إلا ويظن مثلا أن البينة هي الشهادة، صح؟ صحيح، غير صحيح، البينة هي الشهادة، والشهادة تكون بأربع وتكون بثلاثة وتكون باثنين وتكون بواحد، وتكون بواحد ويمين، وتكون بواحد بلا يمين، كل هذا بينة، وتكون باللوف. وليش القسامة؟ أن أحكام القسامة تكون باللوف، اللوف هو شيء يعني إيه؟ مثل أقوى من قرينة وأقل من دليل، باللوف، والنبي خضى باللوف في أشياء كثيرة جدا جدا، أشياء غريبة، تفصيلات هذا وأكثر منه تجدها إن شاء الله إيه في كتاب ابن القيم رحمة الله عليه، ممتاز، وجمع هذه الأشياء كلها في كتاب واحد، لا يستغنى عنه عقل ولا يستغنى عنه فقيه ماهر. طيب، فهذا بالنسبة إيش؟ بالنسبة لموضوع إيه حد الخمر كمان، موضوع زي ما قلنا الزيادة جاءت لتحقيق مصلحة الرجل والزجر، لكن لم تكن زيادة إيش في حد، انتبهوا حتى يشنع على عمر كيف الحد حده الله زاد عليه، حتى لو زاد ما قلنا بزيد تعزيرا وليس زيادة إيش في ماهية الحد نفسه، وله ذلك كمان كإمام. على كل حال الأمثلة كثيرة، نحن إلى الآن ما زلنا إيش في موضوع إيه الصحابة، أعتقد لك اكتفينا إن شاء الله، ممكن إذا الله يعني فسح وفتح إن شاء الله نتكلم برضو عن خطة الأئمة الأربعة والخمسة بالذات كمان في تعيين الأحكام، واللي سوف يبين ويضح لنا أنها تختلف وكثيرا عن طريقة أتباعهم المتعزين بالانتساب إليهم في موضوع التعديل، تختلف كثيرا سبحان الله العظيم. ولذلك منطقيا كلما اخترقت أنت إيه من العصر إيه الأول الذهبي هذا عصر الأجيال الثلاثة، تجد أن الفقه إيه ألصق بروح إيش ذلكم العصر، كلما ابتعد تشعر أنه إيش قد ابتعد. الإمام الجويني مثلا عنده كتاب طبعا مش يعني شهير، أشهر من شهير وأعظم من عظم، البرهان في أصول الفقه، كتاب عجيب عجيب، هذه ما بقرأه ما بعرف الأصول، تعتبر نفسك عالم أصول حقيقي يجب أن تقرأ البرهان، كتاب غريب لكن لغز يسمى لغز الإسلام، كتاب صعب جدا ودقيق دقيق، لما الإمام المازري مدفون في تونس رحمة الله عليه العلامة الملك الكبير تجارة على شرح، قالوا عجيب هذا تجارة على شرح لغز الإسلام، واعتبروه إمام كبير المازري أن يشرح البرهان، فذكر الجوان دقيق وذكي جدا ما شاء الله، شيخ أبي حمد الغزالي ذكر بشكل واضح أن الصحابة كانت خطتهم هي الإكباب، بتأويل يعني إيه بتعبيري الإكباب على التعليل بالمصلحة والحكمة مش بالأوصاف الظاهرة، قال هذا الخطب قال وهذا صح، هذا كان أنا بقاعد أحكي صار لي ثلاث محاضرات مطولات إنه هي طريقة السلف الصالحين مش طريقة العلماء اللي تبعون تعلمنا بالأوصاف الظاهرة المنضبطة المناسبة، لا بالحكمة طريقها أقصر ومهيعها إيش أوضح وأبسط وأسهل، صح ليس ينضبط كما تنضبط إيش الأوصاف، لكنه إيش يعطينا مرونة في التشريع أكثر سبحان الله، وتراعى به مصالح الخلق أكثر من الأوصاف هذه، أوصاف بجيدة تجمدك تخيطك مباشرة، فالجويني لاحظ هذا تماما، يرتضينا يرتضينا أن هذه خطط الصحابة كانوا مكبين على هذا الإكباب على التعليل إيش بالمصلحة وبالحكمة، لذلك بشكل عام طريقة المالكية وطريقة الحنابلة وطبعا طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأتباع هؤلاء ما هي؟ هؤلاء من ذكرت المالكية والحنابلة وابن تيمية طبعا هي وأتباعه خاصة ابن القيم، هؤلاء عريقون جدا في التعيين بالحكمة، إيش رأيكم؟ لذلك أنت على فكرة اللي بده يستفيد في هذا العلم مثلا يقرأ لمن مثلا؟ للآمودي مثلا الشافعي؟ لا، يقرأ لبعض أصول الأحناف مثل الدبوس الجصاص كذا؟ لا، صرخسي؟ لا، ابن نجيم ابن عابدين كذا؟ لا، يقرأ لما مثلا للباجي ابن الوليد الباجي الذي نظر ايه ابن حزم، ممتاز احكام الفصول والكتب الاخرى هذه ممتاز لانه مالكي، والامام مالك كما قال الذهبي رحمه الله عليه في ترجمته يعني هو الامام الذي لا يبارى ولا يسامى في ايه في تحقيق المصالح بفتواه وفقه رحمة الله عليه. طبعا معروف. إذا شفت الملكية مثلا متوسعون في سد الذرائع طبعا. وابن حزم يرى أنها بدعة ضد الدين. متوسعون في الاستصلاح ويأخذون بطرف من الاستحسان ويحكمون الأعراف جيدا. عنده أصول ملكية ممتازة على فكرة. في ناس عندهم ظن يعني ظن غير علمي طبعا وظن غير دارس. ظن من لم يدرس فقه ولم يعني انه المذهب المالكي مذهب حديث ومذهب اثر لا غير صحيح بالعكس المذهب المالكي في الجمله في الاخير هو اعرق في الراي منه ايش في الاثر طبعا هذا الذي لاحظه الشيخ الامام محمد ابو زهره في ترجمته لمالك لما كان ملاحظ من علماء الازهر وعلماء الكبار بفكروا نفس الفكره العاميه يعني انه مالك هذا صاحب اثر لا بالعكس اعرق في الراي لامام مالك والا ما ظنك بامام يروي للموطأ احاديث ويرويها ثم يقول لا أعمل بها ليس عليها العمل ولا أعرف ما أعملش فيه لمعاني وأحيانا إيه لعمل أهل المدينة وأحيانا لمعاني أخرى ليس له حد ينتهي لكي عمل بها أخذ بلا شيء عجيب فممكن إيه تتوسع في هذه المعاني كلها إذا قرأت الأصول المالكية وخاصة الإمام أبي الوليد الباجي رحمة الله عليه العلامة الكبير الذي ناظر ابن حزم وانقطع معه ابن حزم الوحيد اللي قدر ابن حزم ويفهمه ابن حزم بحر علم محيط علم أخي العروس مش إمام عالي أبدا مخيف يعني الله يعين الباجي كيف قدر نفسه لكن الباجي هذا حبيبي مش أي كلام ناظره في مجالس مطولة صور وحتى في الكتابات أحيانا مش مجالس كذا هذا يكتب هذا يرد وفي الأخير كان السبق لمن الإمام الباجي أفهمه يعني حزم في عالم يعني أعتقد هو مغربي مغرب عربي بارك الله فيه نشر حاول جمع هذه المناظرات كلها مكتوبة هي وكذا كذا في كتاب كتاب لطيف جدا حوالي 500 صفحة مناظرات في أصول الفقه بين إيه ابن حزم وأبويد إيه الباجي جيد من حب يتعمق كمان يقرأ هذا الكتاب إن شاء الله هتشوف كيف يعني خاصة عند الملكية فالموضوع طويل وتشعب أيها الإخوة تشعب جدا جدا معقد موضوع معقد وبدو زي ما قلنا جسارة وبدو جراء كمان وعدم إيه عدم جمود كما قال ابن عبد العزيز يجد للناس من الأقضية بقدر إيه ما يجد من القضايا صار في قضايا جديدة يعني تطلع قضايا جديدة حكم جديد إحنا هنا فعلا في وضع يختلف لذلك أنا إيه أعجب ممن يسأل في قضايا تخصنا هنا العلماء الوافدين بين عالم مهما كان حتى في بلده علامة كبير ما تسألوش في قضايا كنت هنا ليس خبيرا بها هو ما يعرفش اسمه القضايا العامة بتنطبق في كل مكان حتى على الطرد بس في قضايا خاص بك هنا يعني امبارح كنا نتكلم كان معنا اخونا ابو عدنان كذا عن قضيه اللي ساله فضيله المفتي الله يكرمه عن موضوع الاقامه هنا قال شخر يا اخي ايش عارف مسكين المفتي والله ما عارف حاجه عن اقامتنا هنا طبعا هو اعطى الفتوى ايه تقليديه تاع علماء الشام بالذات ارجع واياك يكون عندك نيه الاقامه هنا اياك طبعا مولانا البوطي استاذه وشيخه كمان عنده فتوى اصعب من هذا بكثير في التجنس اللي كلكم فرحانين اعطونا جنسياتهم بارك الله فيهم عنده فيها شبه تكفير في الجنسيه ايش رايك هذا طب لا نوافق عليهم ولا نرى فيه حتى أي شبهة تكفير شو تكفير ليه تكفير للأسف في تشدد ومش مقدرين أوضاعهم ومش عارفين وبقيسوا على موضوع إيش على موضوع الظهير في تونس وكذا والجنسية وكيف كفر بها موضوع يختلف هذا كان استعمار وفي تجسس وفي كذا موضوع يختلف وفرج هذا شيء مختلف تماما بعده أبو عدنان قال بارك الله قال أنا ألتقي بالمفتي وقلت له فضلت المفتي رجاء هاي ثاني مرة تفتي أنت بسألوك خلينا أوضح لك شيء ما من الناس قال له هاي بأدب وجسار قال له هذا السؤال قد يكون وردا في حقنا نحن اللي احنا ولدنا في دمشق وفي مصر وفي القاهرة وفي القيروان مش عارف ايه وفي الاخري لكنه ليس له موضوع وليس واردا من أصله في حق أولادنا أولادنا هذه بلدهم هذا مسقط رأسي لغتهم الأم ألمانية تغذوا لا يعرف هو دمشق ولا يعترف بها أصلا ولا عمرها كانت بلده فعلا فهل فتوى هذه ستنطبق على أولادنا؟ قال له مش ممكن فقال ضرب هكذا قال أوه قال أنا زرت كثيرا أوروبا وأمريكا وكذا وأستراليا ولي زيارات أول مرة قال له بارك الله فيك يا أبو عدنان واحد يحكي صح والله قال له كلام وجهي هذا وبده واحد يفكر فيه إيه طبعا يا وهذا هو قال بيجي يا أولادنا اسكت ليش هذا هذه شغلات بتخصنا احنا هنا احنا علماء القرآن لازم ايش يفكروا فيها وبدراستهم طبعا يا حرام اللي برا هم بتخيلوا احيانا ان اوروبا هذه فيش فيها علماء وعندهم الحق يعني بيشوفوا كل شيء بدهم دعاء غلابه نصكم اي كلام يعني بتخيلوا هنا فيش فقهاء يعني فعلا حقيقيين يعني ما في ناس بتتكلم لا يا المفروض الله لا يخلي الارض من قام الله بالحجه لازم ربك في كل مكان ايش يجعل من يقوم بالحججيه على عباده لكي ايه
يقطع معاذيره سبحانه وتعالى
لازم يكون فيه. فاحنا فعلا بدنا ايه فقه يناسب حالتنا هنا.
فان شاء الله اذا فسح الله وفتح سبحانه وتعالى نكمل ايضا ايه طرفا من الحديث عن ايه طريقه التابعين وتبع التابعين وطريقه الائمه المتبوعين ان شاء الله ممن تلا هؤلاء، لعل الصوره يتضح فيه بتفاصيلها لنا في هذا الموضوع وامثاله ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.